محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي كما سمعتم أيها الأحبة عن موضوع يغفل عنه ويجهله كثير من الناس، عن الأساليب الشرعية في التعامل مع الناس. وسيكون حديثنا أيها الأحبة في هذه الجلسة مع صاحبي الفضيلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، المدرس للمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وموجه الدعاة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منطقة المدينة المنورة، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن مطر العتيبي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. ويكون حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن قواعد يصار إليها في التعامل، ثم نتحدث عن أصناف من يتعامل معهم، ثم عن أسباب تقف في وجه التعامل، ثم يعقب ذلك علاقة التعامل بعقيدة الولاء والبراء، ثم نختم حديثنا عن نصائح لطلبة العلم حول هذه الأساليب الشرعية. نبتدي حديثنا مع فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمي ليحدثنا عن هذه القواعد التي يصار إليها في التعامل. نسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا سماحة المفتي وسائر مشايخنا على السعي في هذه اللقاءات العلمية التي نسأل الله أن يبارك فيها خير ما يجزي به عباده الصالحين، كما أتشرف بأن أشارك في هذا الموضوع، وإن كنت أشعر أنني لن أوفيه حقه، لكنه حسبنا أن نبذل قصارى جهدنا، وأتشرف أن يكون ذلك بمصاحبة ومرافقة أخي الزميل سعد العتيبي، وفق الدكتور سعد العتيبي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا الموضوع إخواني في غاية من الأهمية، ولا أجدني في مقام من يوفيه حقه، غير أنني أتكلم عن بعض القضايا المهمة، ويمكن أن يكمل أخي في مداخلات بعض ما يحتاج إلى إكمال مع تعليق سماحة شيخنا وفقه الله. أولا، مسألة التعامل مع الناس يشمل التعامل مع جميع البشر، قد يكون منهم المسلم والكافر والمنافق والذمي والمعاهد والمستأمن والمحارب، وقد يكون من المسلمين السني والمبتدع ومن بدعه غليظة ومركبة ومن بدعه يسيرة، وكل يحتاج إلى معاملة بحسب ما يقتضيه مقام الحال، كما سيوضح في ثنايا هذه الندوة مما تقتضيه الأمور أو الأحوال أو المقتضيات التي لا بد أن تراعى عند التعامل. وقد أمر الله عز وجل بحسن التعامل مع الآخرين، كيف لا، وهو الذي وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من مثل قوله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي مثل قول الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ومن مثل قوله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أمر الله عز وجل نبييه ورسوليه موسى وهارون عليهما السلام وهما يقابلان أعتى مجرم على وجه الأرض، وأمرهما أن يلين القول معه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم توجد نماذج كثيرة في هذا السبيل، منها عندما لقي قريشا يوم فتح مكة وكانوا يظنون أنه سينتقم منهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. والنماذج كثيرة، منها تعامله مع أصحابه، تعامله مع المعاهدين. انظروا على سبيل المثال إلى زيارته إلى ذلكم اليهودي، إلى ذلكم الغلام اليهودي والذي كان سببا في إسلامه، عندما جاء ودعاه إلى الإسلام بعد أن مرض، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكان أنموذجا عظيما في حسن التعامل مع الآخرين كل بحسبه. ولا أريد أن أستطرد في ذكر النصوص، فهي معلومة لدى شريف علمكم، وقد طلب مني أن أتحدث عن بعض القواعد، لا أقول الكل، ولعل ما ينقص من أذكر منها ما يمكن على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ولأخي وفقه الله أن يسدد ما قد ينقص، وسينقص الكثير. من تلك القواعد: إنصاف المخالف، إنصافه والعدل معه وعدم ظلمه مهما كان، فالعدل مطلوب مع جميع المخالفين حتى مع الكفار. يقول الله جل وعلا: ولا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا. فلا بد من إنصاف المخالف، حتى لو أردت أن تبين له ما عنده أو ترد عليه، لا بد من الإنصاف كما سيأتي في بعض المسائل التي سيعرض لها أخي وفقه الله. فالإنصاف والعدل وتوخي العدل لا بد من مراعاته، والحال هذه. القاعدة الثانية: لا بد من مراعاة جلب المصالح ودفع المضار، حتى ولو بارتكاب أدنى المفسدتين من أجل إحداهما. والمهم هو أن تقديم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بأن يوازن المرء عندما يريد أن يعامل الآخرين أو يتعامل مع الآخرين بين المصلحة والمفسدة، فيسلك الأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وهذا أمر قد سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الآخرين،
تدل لذلك كثير من الوقائع والعقود التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين حتى ولو كان فيها حيف أحيانا على المسلمين. من القواعد أيضا التي تنبغي مراعاتها معرفة لغة المتكلم حقيقة رأيه لئلا تظلمه أو تحمل قوله ما لا يحتمل، فإن فهم المراد أمر في غاية الأهمية، وربما وقع كثير من المصائب بسبب عدم فهم المراد أو بسبب كلمة غير مفهومة، وربما حصلت بسببها حروب ومفاسد. فلا بد من معرفة لغة المتكلم ومعرفة مراده، وإذا كان كلامه يحتمل أكثر من وجه فلنحمله على الوجه الحسن. القاعدة الرابعة التثبت من الأقوال أو مما سمعت. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمسلم يجب عليه أن يتثبت من الأمور وألا يتسرع في تصديق الشائعات أو نشرها بين الناس، لا سيما وأن نشرها قد يؤدي إلى فتن خطيرة ربما تؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباها. كذلك من المسائل المهمة، من القواعد المهمة، التخلص من صنفة الأتباع. فكثيرا ما تحصل الأمور بسبب التعاملات بسبب تسلط بعض الأتباع على المتبوعين، فربما أقنعوهم بأمور فربما يعني تجرؤ الأتباع بالضغط على البعض إلى الوقوع في أمور خطيرة جدا، وربما جر ذلك إلى أن ينقل إليه كلاما غير واقع أو صوروا له الأمر صورة تهيجه ويعني تجعله يتفاعل مع الموقف ويبالغ في الموضوع ويحمل المسألة ما لم تحتمل. نعم، الأتباع قد يوقعون متبوعهم في أمور خطيرة، فيجب على هذا المتبوع أو المتكلم أن يتثبت وأن يتأكد من الأقوال، وهذا يتضح بالأمر السادس، وهو لزوم آداب الشرع مع المخالف. لزوم آداب الشرع، وهذا تحته أمور. الأمر الأول حسن الظن، لأن الأصل في المسلم السلامة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول جل وعلا: ومنه قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن ذلك الخضوع للحق الذي نطق به الخصم، فالحق يقبل ممن جاء به الحق يقبل ممن جاء به، ولنا عبرة في قبول أبي هريرة لما قاله ذلكم الشيطان الذي جاءه والذي قال فيه إن الحسن كذبك وهو صدقك وهو كذوب، لكن الحق يقبل ممن جاء به. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى: ما ناظرت من أحد إلا قلت اللهم أجري الحق على لسانه وقلبه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. ومن ذلك الستر على المخطئ، ومن ذلك الستر على المخطئ دون أن يذكر اسمه إذا كان الأمر يتطلب ذلك في بعض الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أيضا من الوسائل لذلك البحث في وسائل لتجاوز الافتراق والاختلاف وللتعامل مع الآخرين، فإن الاتفاق عمل وليس قول، ومن سلك طريق الاتفاق وقصده فإن الله يوفقه. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويمكن تفعيل هذه الوسائل بالرجوع إلى أهل العلم الذين يفصلون في الخلاف، ومنها سلامة المقصد، ومنها كثرة الاستفسار والنقاش واللقاء وللوصول إلى الحق، ومنها أيضا الجد والاجتهاد في نشر الآداب ونشر الكلام عن أدب الخلاف حتى يفهمه الآخرون، ومنها فإن من سنة الله سبحانه وتعالى أن جعلهم مختلفين. قال الله جل وعلا: هم قد يكون مختلفين في ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم وعواطفهم وعقولهم وميولهم وكثير من أمورهم، وكذلك في آرائهم ونظراتهم. قال الله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أخيرا النقطة الأخيرة: الجد والاجتهاد في سلامة القلب وطهارته من الأحقاد والأضغان، فإن سلامة القلب في غاية الأهمية للمسلم، فعلى المسلم أن يتجرد لله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في المخالفات الشرعية، أو حتى لا يظلم الآخرين ويتعامل معهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقواعد كثيرة والمسائل كثيرة، وأترك المجال لأخي فضيلة الشيخ الدكتور سعد وفقه الله ليداخل أو يكمل ما تبقى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
شكر الله فضيلة الدكتور صالح هذه الإفاضة المباركة الطيبة، حديثي عن بعض القواعد التي يصار إليها في التعامل مع الناس. نستمر بالحديث عن هذا الأمر وتقدمه أيضا عن الموضوع مع فضيلة الدكتور سعد المطر العتيبي، نسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن موضوع الأساليب الشرعية في التعامل مع الناس موضوع مهم جدا، لأنه من الموضوعات التي لا يكفي فيها العلم، لا يكفي فيها العلم بها، بل لا بد من توطين النفس وتدريبها عليه. مع الاستمرار في تثبيت العقل بها حتى تعتادها النفس وتتفاعل معها تفاعلا إيجابيا. وكثير من أساليب التعامل مع الناس تأتي لدى الناس بالتجربة، أما بالنسبة لنا نحن المسلمين فإن أسسها وقواعدها قد جاءت في الوحي من كتاب وسنة، ولله الحمد والمنة. الحقيقة أن هذا الأمر التعامل مع الناس مما يؤرق عقلاء الناس في العالم، ولذلك نجد هناك مؤلفات عند غير المسلمين حتى في هذا الموضوع يتعلمونه ويسجلون تجاربهم فيه ويحاولون أن يسجلوا بعض القواعد، بل هناك معاهد متخصصة في التدريب على التعامل مع الناس، وهذا يؤكد أهمية هذا الأمر ولا شك. وبالنسبة لعلمائنا وتراثنا سنجد أن هناك الكثير من الكتابات والاهتمام والتدريب العملي أيضا، فنجد مثلا أن علماءنا يتكلمون عن هذا الموضوع في مثلا موضوعات من مثل آداب الصحبة، آداب العشرة، آداب الحديث، شروط الأمر المعروف أنها عن المنكر، كثير حقيقة. وهناك مؤلفات حتى في الآداب الشرعية التي تكشف وتبين هذه الأمور أيضا، كل هذا إضافة إلى ما هو موجود من شروح أو تفاسير للنصوص القرآنية وشروح للأحاديث النبوية وبيان للسيرة النبوية، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. من يتأمل نصوص القرآن الكريم يجد الأمر واضحا لكنه ليس سهلا. هذه حقيقة أكدها الله عز وجل في مثل قوله سبحانه عن بعض القضايا المهمة في هذا الجانب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا أحكم ولا أرقى من الأساليب الشرعية في التعامل مع الناس، لأنها تحفظ الحق وتحافظ على المبادئ وتكرم الإنسان وتشق طريقها في مشوار الدعوة إلى الله عز وجل، بدءا بالنموذج النبوي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأي رقي فوق هذا الرقي؟ تلك الرحمة التي تشمل رحمة الهداية بالإنقاذ من المعيشة الضنكة والإنقاذ من الخسران في الآخرة، كما تشمل الإحسان إلى الخلق التي هي سبب من أسباب رحمة الله للعبد في الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول بعض أهل العلم: وكم من مذنب خطاء كثير الذنوب والعيوب سترها الله عز وجل بستره وتولاه برحمته وشمله ببره وغفر له ما كان من زلله وخطئه بفضله سبحانه وتعالى، ثم بإحسان العبد فيما بينه وبين الناس. وهذه خصلة من خصال الخلق الحسن. التعامل مع الناس في شريعتنا جزء من التعامل مع الله عز وجل، لأن التعامل مع الناس لا ينفك عن التكليف والتعبد به، وحسن الخلق هو بوابة الأساليب الشرعية في التعامل مع الناس، ويتحقق ثوابه بالقصد، أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل، لأن هناك من الخلق من وهبهم الله حسن خلق لكنهم لا ينالون ثوابا على ذلك في الآخرة، إما لعدم إسلامهم أصلا أو لعدم استحضارهم للنية في مثل هذا العمل. وفي الحديث: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن خلق. وفي الحديث الآخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الحديث الآخر: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. ذكره في الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير. والأخلاق كما يصفها بعض أهل العلم عطية من الله، لا بالتملق والنفاق والرياء، ولا بالكلمات المعسولة والقلوب التي ملئت حمقا وغيظا على المسلمين، ولكن قول سديد وعمل صالح رشيد تعلم أن وراءه عبدا يرجو الوعد ويخاف الوعيد. أحق الناس بالخلق فحق الناس بالخلق الحسن الضعفاء والفقراء واليتامى والسكالى، فتواضع لهم يجلب رحمة الله عز وجل، وكذلك إدخال السرور عليهم، فمن سرهم سره الله يوم المساء، وتفقد عورات المسلمين والضعفة والمحتاجين، وفتح القلوب لهمومهم وأحزانهم، واحتساب ذلك عند الله عز وجل، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولعل مالا ينفقه العبد يحجبه الله به عز وجل عن النار، ولعل كربة يفرجها عن مسلم يفرج الله بها عنه كربة يوم القيامة إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل. وأكثر الناس حاجة إلى هذا الموضوع هم الدعاة إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج من الداعية حسن التعامل والسياسة مع من يتعامل معه، وكذلك من يسر الله لهم المظهر الشرعي من الرجال في وجوههم ولباسهم مثلا، والنساء في لباسهن وحجابهن، حتى لا ينسب خطأهم إلى الدين وأهله فيكون سببا في الصد عن سبيل الله وهم لا يشعرون. وإلا فإن التعامل مع الناس وفق الأساليب الشرعية مطلوب من كل مسلم، ولكن لهؤلاء أولوية لما ذكر من الأسباب. والحقيقة أن ما ذكره فضيلة الشيخ صالح من القواعد هي من القواعد المهمة التي تريح النفس وتجعل العبد حين يقدم على تعامله مع الناس يكون إقدامه على أمر واضح ومن خلال نفس طيبة وقلب رحيم وقلب نظيف لا يحمل حقدا ولا سوء ظن ولا يؤول أقوال الناس في غير مكانها ولا يتقبل الشائعات. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكساء فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه قواعد أساسية، وسبحان الله هذه من القواعد التي تريح الإنسان وتكسبه السعادة في نفسه وراحة في قلبه وأنسا بالتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه الروح التي ترحم نتيجة حبها للمسلمين، لأن من يحب يرحم ومن يرحم يرحم. وقد أشارت بعض الدراسات الغربية إلى هذا الجانب، في يعني ذكروا أنه يقولون لو تعلمت كيفية التعامل مع الآخرين فإنك تكون بذلك قد قطعت 85% من طريق النجاح في أي من الأعمال أو الوظائف أو المهن، و99% من طريق السعادة الشخصية. والسعادة الشخصية هذه واضحة في النصوص التي أتت بالحث على أن ينام الإنسان وليس في نفسه غل على إخوانه من المسلمين. هناك عدد من القواعد أضيفها إلى بعض ما ذكره الشيخ حفظه الله، منها أولا مراعاة اختلاف الطبائع والنفسيات. فالناس منذ خلقهم الله عز وجل وهم مختلف الطبائع والرغبات والميول. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. فمعاملة هذه الاختلافات معاملة واحدة لا تستقيم، فما يلائم هذا قد لا يناسب ذاك، وما يحسن مع هذا قد لا يجمل مع غيره. لذا قيل: خاطب الناس على قدر عقولهم. وقد كان شأنه صلى الله عليه وآله وسلم في تربية أصحابه وتعليمهم أن يراعي أحوال من يتعامل معهم وينزل الناس منازلهم. ففي فتح مكة مثلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن المنادي بالناس أن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وما ميزة دار أبي سفيان إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد راعى نفس هذا العزيز الذي ربما شعر بالذل في هذا المقام، فأعطاه هذه الجرعة التي تقوي إيمانه وتحفظ صلته بالأمة. ومنها أيضا توزيعه صلى الله عليه وآله وسلم بعض أموال الغنائم والفيء على أناس من دون أناس، وكذلك تقسيمه الأعمال والمهام على أصحابه كل بحسبه، فما أوكل إلى حسان غير ما أوكل إلى معاذ، ويصح ذلك أيضا مع أبي بكر وعمر وصهيب وخالد وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وما ذلك إلا لمعرفته صلى الله عليه وسلم بنفسيات الناس وما يطيقون وما يحبون، ومعرفة أسباب الدخول إلى قلوبهم، فإن الله قد خلق الناس هكذا. ثانيا من القواعد التعامل مع الناس على صفتهم البشرية. الإنسان خلقه الله جسدا وروحا، فلا يتعامل معه كما يتعامل مع الآلات، وإنما يتعامل معه إنسانا له روح وله مشاعر، ويرتب على هذه المشاعر قضايا كثيرة، ويرتب على هذه القضايا أحكام شرعية. فالإنسان ليس آلة من الآلات، إنما هو إنسان بروحه وجسمه وعقله ومشاعره، وهو محتاج لتغذية هذه الأمور كلها. وبعض الناس يخطئون عندما يتعاملون مع الإنسان في الجانب الدعوي مثلا مع فكره فقط دون أن يهتموا بمشاعره، وكأصحاب المصانع حين يتعاملون مع مصانعهم. ومن أصول ذلك في شريعتنا أمر الله سبحانه وتعالى لنا أن نلتزم الحكمة في التعامل مع الناس، وهذا عين العقل، لأن مراعاة أحوالهم تتطلب ذلك. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذه الآية أمر عجيب، فإن الآية بيّنت مراعاة نفس المدعو، وفي نفس الوقت وضعت حاجزا أمام نفسية الداعي أن يتجاوز، لأنه يرى أن الذي أمامه لم يتغير في مسألة الهداية وعدمها. إنك لا تهدي من أحببت، وفي آخر هذه الآية إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إنما عليك البلاغ. وكذلك من أصول هذا المعنى وهذه القاعدة قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وكذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما راعى نفسية ذلك الأعرابي الذي أتى وبجهله بال في مؤخرة المسجد، فكان تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه تعاملا عظيما وعجيبا، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. هذه القضية في الحقيقة من القضايا التي ربما تكون أحيانا عسيرة على النفوس، لأن المتعامل له أيضا مشاعر، والمتعامل معه له مشاعر، وغالبا يظهر هذا التشابك عندما يكون هناك إساءة، عندما يتعامل الشخص مثلا بطريق حسن فيقابل بإساءة. وهذا المعنى لشدته وصعوبته بيّن الله عز وجل أمره وبيّن هذه الصعوبة فيه، لقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أن تقابل الإساءة بالحسنة ليس أمرا سهلا، ولذلك قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله لو تعبدنا الله عز وجل بهذه الآية لقضينا على كثير من المشاكل في علاقاتنا مع أقاربنا، مع أرحامنا، مع من حولنا، مع موظفينا، مع عمالنا، مع جميع الناس مسلمهم وكافرهم. هذه القضية، هذه الحقيقة تجعل هناك نوعا من العلاقة التي مبناها على رب العاقبة بما في الآخرة عند الله، هذا الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، تحتاج صبرا كظما للغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مشاعر تتصادم بين المتعامل والمتعامل معه. فهذه الحقيقة من أهم القواعد التي ينبغي مراعاتها، بل إن السلف رحمهم الله كانوا إذا وجدوا من أنفسهم ميلا إلى النقمة توقفوا عن الإنكار وعن النصح، حتى لا يكون ما يفعلونه انتقاما لأنفسهم لا تقربا إلى الله عز وجل. وهذا والله غاية الفقه في مثل هذه الأمور. أيضا من القواعد المهمة تقدير الأحوال والفروق، ففرق بين التعامل مع الأسوياء من الناس والتعامل مع غيرهم. فالشواذ في السلوك يحتاجون إلى معاملة فردية خاصة، وهو فن له تخصصاته، ويظهر ذلك جليا في جميع طبقات الناس. لكن لو ضربت مثالا مما هو بين الناس، من ابتلوا بالإدمان مثلا، هؤلاء ليس التعامل معهم كالتعامل مع غيرهم، لا يفيد بهم النصح عادة، وإنما يحتاجون إلى أن نساعدهم وإلى أن نعينهم. ولهذا السبب وجدت هناك المستشفيات المتخصصة لهم كمستشفيات الأمل مثلا، لأن هذا يحتاج إلى أن نعينه بأشياء تتعلق بالجلسات الخاصة وبالعلاجات التي تساعده ماديا حتى على التوازن الجسدي لديه، حتى يتقبل التخلص من هذه الأشياء التي ربما يدمن عليها. كذلك لا يعامل اللئيم معاملة الكريم، وقديما قيل إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ومن هنا أتت الأحكام الشرعية التي فيها شدة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وغير ذلك من النصوص التي تشير إلى هذا المعنى أيضا في إطار ضوابطه الشرعية، وهو موضوع يطول وقد أشار إليه فضيلة الشيخ صالح في قضية عندما أشار إلى موضوع التعامل مع المخالف. نكمل النقطتين هذه نتوقف عندها. أيضا كذلك تختلف طريقة التعامل سبعا لاختلاف العلاقة، الوالد مع ولده، الزوج مع زوجته، الرئيس مع مرؤوسه إلى آخره. كذلك التعامل يتغير باختلاف الأفهام والعقول، فالرجل الذكي الفاهم الواعي تختلف طريقة تعامله عن الشخص الآخر المحدود العقل أو الثقافة أو غير ذلك. أيضا يختلف أسلوب التعامل باختلاف الشخصية، فطريقة التعامل مع شخص كثير الشكوك والحساسية يختلف عن التعامل مع شخص دون ذلك. وهذه أمور ينبغي أن تراعى دائما، وأن تدرس حالة الشخص الذي يراد التعامل معه قبل أن يصطدم الإنسان بأشياء قد تعقد نوعية هذا التعامل. نقف عند هذه القضية، وأدعو المجال لفضيلة الشيخ صالح حفظه الله.
بارك الله فيكم، جزا الله صلح الفضيلة الدكتور سعد مطر العتيبي خير الجزاء على هذه الإفاضة الطيبة. وننتقل بالحديث مع فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمي ليبين لنا بعض الأسباب التي تقف في وجه التعامل، ونأمل من أصحاب فضيلة الاختصار والإيجاز حتى نمر على محاور هذه الندوة بما أمكن.
الحمد لله. في الحقيقة لقد كفاني أخي المؤونة في كثير من الأسباب، حيث ضمنها بعض القواعد التي ذكرها جزاه الله خيرا أو أضافها. فمن أهم الأسباب أو من أخطر الأسباب الجهل، فإن من جهل شيئا عاداه، وكثير من الناس لا يحسن التعامل مع الآخرين لأنه يجهل ذلك. والعلم يجعل المرء المسلم كما سيأتي في الوصايا، يعني يجعله يتبين ويتبصر ويفهم كيف يتعامل مع الآخرين. أما الجاهل فتجده يعني قد ينفر الآخرين حتى من 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 عمله. وأخي قد ذكر قضية قصة بول الأعرابي وهو الحديث الصحيحين كما تعلمون، كيف الذين انتهروه لو بقوا على هذا الانتهار لو لم يوجههم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تكون النتيجة. وأنا حضرت جلسة لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسألة طريقة تعامل العلماء وتعامل الجهال مع الآخرين. جاء مستفتن من بلد ما إلى شيخنا الشيخ ابن باز عندنا في المدينة يوم أن كان رئيسا للجامعة، فسار الشيخ يسأله عن مسألة، فتكلم أحد الحاضرين معروف بتسرعه وجهله فقال: يا شيخ، هذا الذي يتكلم معك حليق ومتختم بالذهب وفي جيبه دخان. فقال شيخنا رحمه الله، وأنا كنت حاضر على هذه الجلسة، قال له: أسكت أسكت. فانتهر المتكلم وأسكته، وترك السائل حتى أكمل سؤاله، ثم أدناه إليه وكلمه بشأن هذه الأمور الثلاثة. ونحن لم نسمع كلام شيخنا، نكلمه برفق، لكن سمعنا كلام السائل، فرمى الخاتم وأخرج البكت وسلمه لشخص وقال: ارميه بالخارج
وقال والله يا سماحة الشيخ ما عرفت أن هذه الأشياء محرمة قبل اليوم، وما كنت أظن اللحية إلا عادة من العادة، اللحية إلا عادة من العادات، وما كنت أظن أن التختم بالذهب محرم، وما كنت أظن الدخان إلا عادة من العادات، وأنا أتوب إلى الله أمامك من هذه الأمور الثلاثة الآن. فانظروا إخواني كيف يعني الجهل، انظر لو بقي على انتهار أخينا الأول لما استفاد هذا الرجل ولما اهتدى، لكن هداه الله عز وجل بسبب حكمة شيخنا، وهي من أعظم الأسباب التي توصل إلى الخير. من الأسباب التي يعني تؤدي إلى سوء التعامل التسرع في نقل الأخبار وتصديقها، ولذلك سمعنا الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ، يقول علي رضي الله عنه إياك أن تكون مذياعا، حذر من أن تكون مذياع، والمذياع هو الذي يحدث بكل ما يسمع. أحيانا يأتي شخص إلى خطيب جمعة، يقول يا شيخ جرى كيت وكيت وكيت وكيت، فيبدأ هذا الخطيب ويتكلم على قضية قد تكون غير واقعة، وربما أخبر بمكان جريمة ما يبحث عنها مريدوها وأصحابها بسبب جهله وعدم يعني حسن تعامله. من الأسباب أيضا عدم الإدراك العواقب، يعني عدم التفكير في العواقب. فالواجب على المرء قبل أن يتكلم في مسألة أن يفكر في العواقب التي تنتج عن الكلام الذي يريد أن يقوله. من الأسباب أيضا عدم التسرع في الإجابة على السؤال دون أن يستوعب. من الأسباب أيضا العواطف، يعني قوة العاطفة قد تحمل الإنسان على أن يحكم على شخص في مسألة ما وهو بريء منها، أو ينسب إليه ما لم يقل بسبب ما نقل إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من فقئت عينه فتثبتوا حتى تروا الآخر فلعله قد فقئت عيناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا العزلة وعدم مخالطة الناس، فالذي يبتعد عن الناس ربما يصدق أي خبر يأتيه، وإذا جاء يذكر أو يعظ أو يبين للناس فيبين على غير بصيرة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. من الأسباب أيضا تلقف الأخبار الصحف والمجلات والشائعات والإذاعات التي تضخم الأمور، من الأسباب أيضا تضخيم الأمور وتكبيرها، فربما كانت أمرا سهلا فيأتي شخص فيضخمها حتى تصبح فتنة تدخل كل بيت. والأسباب كثيرة وقد طلب منا الاختصار لعلنا نستوعب عناصر هذه الندوة، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفع بعلمكم. وننتقل يا أحبة في المحور الآخر، وهو علاقة التعامل بين الناس بعقيدة الولاء والبراء. مع فضيلة الدكتور سعد بن مطر العتيبي فليتفضل، جزاه الله خيرا.
حقيقة لم نكمل القواعد، وقضية الولاء والبراء يمكن أن تلخص في هذا الجانب بحسب أنواع الناس الذين يتعامل معهم المسلم. قد يكون أمامك من ناحية الديانة مسلم أو غير مسلم، والمسلم قد يكون من الصالحين ومن أهل المرؤات، وقد يكون من عامة الناس، وهو أيضا قد يكون ممن اشتهروا بالفسق والفجور وقد لا يكون كذلك. والكافر قد يكون حربيا ليس بيننا وبينه عهد، وقد يكون معاهدا مستأمنا أو معاهدا ضمن صلح. وهذه الأحوال كلها مرتبطة بقضية الولاء والبراء. الأصل في العلاقة مع المسلمين كلهم
هي موالاتهم ومحبتهم، وإنما يكون هناك نوع من البغض في الله في جانب التقصير، فيحب العبد بقدر ما فيه أو من صلاحه، ويبغض بقدر ما يظهر منه من معاصي، ويبقى مسلما له جميع الحقوق. وقد أشار الشيخ صالح إلى قصة الشيخ بن باز رحمه الله، وهي قصة بليغة، يعني لو تأملها الإنسان لا استطاع أن يتعامل مع كثير من المسلمين، وخاصة ممن صار أو انتشرت بينهم المعاصي معينة وصارت ظاهرة، فتحتاج إلى نوع من التعامل، وأيضا يعني أن يستحضر الإنسان عقيدة الولاء للمؤمنين، وهو يرى أخا له في الله مسلما أو مسلمة قد وقع منهم تقصير. ومن يعامل الناس ويتعامل معهم وعلى اختلاف بلدانهم ومجتمعاتهم يجد أن هذه القضية من أهم القضايا. يعني كم من الناس الأخيار الذين يصومون التطوع الاثنين والخميس والثلاثة البيض ويقومون الليل، وإذا رأيت مظهر أحدهم ربما لا يخطر على بالك أنه يفعل ذلك. والله نعرف كثيرين من هؤلاء، ربما تجد أن هذا الشخص الذي يتعامل معهم يتعامل معهم على ظاهرهم، لكنه هو يتعامل من ظاهره هو لا من حقيقته. والعلم عند الله عز وجل أيهما الذي هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي ملاحظة هذا الأمر. وكثير من الناس فعلا عنده جهل، يعني قد تجد امرأة متبرجة تظن أن الحجاب ليس واجبا، ووجدنا والله كثير من النساء عندهم هذا التصور أنه من الأمور المندوبة، من الأمور المباحة، من بعضهن قالت أن هذا من الأشياء التي تختص بها المتخصصات في العلوم الشرعية، يظنون هذا. الجهل في الناس ليس، يعني ربما نحن نقيس أحيانا على مجتمعنا الذي انتشر فيه ولله الحمد العلم والوعظ والإرشاد والمحاضرات، لكن إذا نظرنا إلى مجتمعات أخرى سنجد أمرا غير ذلك. فالشاهد أن التعامل مع المسلم ينبغي أن يراعى فيه أنه مسلم، يجب له الولاء والمحبة والنصح، ويعني ينظر إليه برحمة. إذا كان أيضا يجب أن ننظر إلى غير المسلم برحمة فندعوه إلى الإسلام، فما بالك بالمسلم الذي قد يكون له عند الله مكانة أعظم مما يظهر من مظهره. وهذا لا يعني التقليل من هذه المعاصي إذا كان الشخص على علم بها، لكن أيضا هناك توازن في عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحب في الله والبغض في الله. أيضا قضية التعامل مع المحارب تختلف عن قضية التعامل مع المعاهد والمصالح، فالمحارب حلال الدم والمال ووفق أيضا قواعد تتعلق بأحكام الجهاد، أما المعاهد والمستأمن فله عهد وله ذمة، ولا يجوز أن عهد لا يجوز أن ينقض، وذمة لا يجوز أن تخفر، بل إن من أحكام الفقه الشرعي أن التعامل مع المستأمن يتطلب حتى أن يدافع عنه بأرواح المسلمين. إلى هذه الدرجة عظم الإسلام شأن العهد والعهد والأمان الذي يعطى لغير المسلمين، ليس الأمر سهلا، ويجب أن يدفع من خزينة الدولة لاسترداد الأسرى من أهل الذمة من رعاية الدولة الإسلامية. الفقه الإسلامي مليء بهذه الأشياء، ولا يعكر على هذا ما قد نجده من كلام بعض الفقهاء، وهو كلام فقهي لا أصل له في الشرع، كما بيّن المحققون من العلماء في بعض الصفات التي تذكر عند أخذ الجزية، ويظنون أن معنى الصغار هو أن يهانون وأن يؤذون، وهذا ليس بصحيح. وقد بيّن هذا المحققون من العلماء كالإمام النووي وقبلهم الإمام الشافعي في الأم، وكرر هذا كثيرا وقال إن معنى الصغار هو خضوعهم لأحكام الإسلام، أن يقبل بحكم الإسلام ويبقى على دينه ويحفظ بالدولة الإسلامية. فالصفات التي أو الأشياء التي يذكرها بعض الفقهاء قد نبه على خطئها المحققون من أهل العلم احتراما لهذا العهد وهذه الذمة. ومن يرجع إلى هذه المعاني، وابن القيم رحمه الله تكلم عنها كلاما جديدا جميلا، وبين أن هذا مما يتوارثه بعض المقلدة من الفقهاء ولا يعون أصله الذي ولا يعنى أنه ليس له أصل في شريعة الله عز وجل. فهذا الجانب من الجوانب الحقيقة المهمة، ولعلي أعود إذن نستعجل الآن في ذكر القواعد. هناك من القواعد في أساليب التعامل اجتناب النصيحة في العلن، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وخاصة عندما يكون الموضوع من الموضوعات التي أشار إليها الشيخ صالح حفظه الله. أيضا البعد عن كثرة اللوم إن لم يمكن البعد عنه بالكلية، فالناس يكرهون من يؤنب ويوبخ في غير محل التأنيب ومن غير تأن ودون السؤال والاستفسار. أيضا يحذر الإنسان أثناء مخاطبة وتعامل للناس من الأنا، يعني غالبا في الحوارات تجد الشخص يقول أنا فيقابله الذي أمامه وأنا، وإذا قال له وأنت قال وأنت، فهذه من الأشياء التي يحذر منها علماء النفس، وقد تكلم عنها أيضا علماؤنا. لا ينبغي للإنسان أن يدخل في هذا المجال وليكن هدفه هو الحق، وهناك الحقيقة فيه تفاصيل لكن لا يسع المجال لذكرها. أيضا البعد عن التركيز على السلبيات دون الحسنات، مثاله مثلا علاقة المرأة المسلمة بزوجها المسلم، والتي يمكن أن يعمم مغزاها بكل قضايا التعامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فما أحد يسلم من العيوب. ويقول سعيد بن مسيب ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا فيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا أمثلة في ذلك، وصيكم وصية صلى الله عليه وسلم بالأنصار مثلا. وكذلك من القواعد في هذا الجانب، الناس يكرهون من لا ينسى الزلات، يعني لا ينبغي للإنسان إذا كان يعرف زلة عن أحد أن يبادر إلى ذكرها متى وجد لها فرصة في انتقام النفس، فهذا من الأشياء التي تعتبر ممقوتة مروءة، وأيضا هي من الأشياء التي تحجب الحق عن من يتعامل معه. وفي الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أيضا الحذر من النقد المباشر، وفيه تفاصيل كثيرة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أمثلة كثيرة في هذا. أيضا أن يكون يعني لفت النظر إلى الأخطاء يكون بطريقة غير مباشرة، يعني سبحان الله لما ننظر القرآن تجد فيه اسم يعني لم يورد أسماء المنافقين مثلا مع كثرتهم في المدينة. وأيضا هذا له علاقة بجانب الحقيقة الولاء والبراء، نجد أن المنافق الذي نزل الوحي بأنه منافق نفاقا عقديا وليس فقط نفاق عملي، ورد والقاعدة الشرعية في التعامل معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يا رسول الله، لما قال عبد الله بن أبي يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني عنق والده المنافق الذي اشتهر بنفاقه، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك كانت السنة في المنافقين ألا يقتلوا ما دام منافقا ولم يظهر ردة علنية ويحاكم عليها، لا يجوز أن يكون هدفا لقتله. وهذا الحقيقة من أهم القواعد في التعامل التي تحفظ استقرار المجتمعات. وألحق العلماء بعض أهل الطوائف أيضا في هذا الجانب ممن لا يظهرون شيئا يتناقض مع الدين مناقضة صريحة كذلك، بل أحيلت كل هذه الأمور إلى أولي الأمر لأنهم الذين يستطيعون أن يحكموا هذا الأمر ويضبطوا قواعده في المجتمع، فليس هذا لكل أحد. لاحظوا حتى في النصح، تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني لفت عجيبة جدا، ثناء عليه، وأيضا لفت انتباه إلى قضية تتناسب مع تعبده رضي الله تعالى عنه. كذلك البعد عن الاستعلاء في التعامل مع الناس، الناس يكرهون من يتعامل معهم باحتقار، وإذا كان اتفق الناس على معاملة أهل الشأن معاملة خاصة فليعلم أن كل إنسان تتعامل معه يظن بنفسه أنه من أهل الشأن أيضا، فينبغي أن يراعى هذا الجانب. وللأئمة الحقيقة سوف أسرد فقط بعض الأشياء. أيضا الناس يحبون من يصحح أخطاءهم دون جرح مشاعرهم. أيضا تجنب الجدل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أيضا كن في حاجة الناس قبل أن تقول لهم افعلوا أو لا تفعلوا، لأن الناس إذا وجدوا الشخص في حاجتهم عرفوا صدقه وتحملوا ربما أحيانا غلظته لو وقعت منه طبعا. كذلك منادات الناس بأسمائهم والتعرف على أنسابهم وسؤالهم عن أحوالهم. أيضا شكر الناس، من لم يشكر الناس لا يشكره الله، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أيضا الهدية، تهادوا تحابوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك الحقيقة عدد من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يقرأ عنها ويبحث فيها ويحاول أن يثقف نفسه في هذا الجانب حتى يستطيع أن يتعامل مع الآخرين. ولا بأس أن يقرأ حتى بعض الكتب التي كتبها المتخصصون في التربية وفي قضية التعامل مع الناس، لأن هذه من الأشياء التي هي في الغالب نتاج تجارب تتعامل مع الطبع البشري الذي خلق الله الإنسان عليه. ولا أحسن ولا أعظم ولا أرقى من أساليب التعامل الشرعية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نختم يا أحبة بنصائح وتوجيهات مع فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمي، فليتفضل أثابه الله ونفع به.
هذه النصائح كثير منها أيضا
أتى عليه الشيخ وفقه الله في النقاط الأخيرة التي ذكرها، لكن من هذه النصائح أولا أن يكون منطلق النصح أو التعامل هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله عز وجل: والله أحق أن تخشوه. فإذا كان المنطلق هو خوف الله تبارك وتعالى نفع الله عز وجل بنصيحتك وبتوجيهك للآخرين. ومن ذلك أن يكون المقصود نفع الأمة، أن يكون المقصود نفع الأمة وبراءة الذمة، ولا يكون المقصود هو يعني الشهرة أو طلب الشهرة أو الانتقام أو نحو ذلك مما أشار إليه الشيخ. كذلك التواضع وعدم الكبر، لأن الكبر يحول بين المرء وبين الإفادة منه، فإذا شعر الناس منه الكبرياء فإنهم لا يتقبلون منه. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك ليس المقصود أن يعني كون الشخص يعني يريد أن يقبل كلامه وكفى، فهذا أمر في غاية الخطورة، لكن إذا كان قصد وجه الله عز وجل ونفع المسلمين فإن الله عز وجل سيسدده. وذلك يتضمن أمرين: الأمر الأول تهيئة النفس لقبول الحق ممن جاء به، والأمر الثاني التواضع، فإن من تواضع لله رفعه. فمتى تواضع المرء للخلق نفع الله تبارك وتعالى به. من الوصايا أيضا يا إخوان أن يحقق المسائل التي يريد أن يتكلم ويوجه فيها ويعامل الناس بها، أن يحققها قولا وعملا واعتقادا، وكذلك أن يتثبت وأن يتبين مما يقول أو مما يقال، حتى مما يقول ومما يقال أيضا. كذلك أن يراعي أحوال الناس وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالعقيدة وبالتوحيد وبترصيح وبيان الناس وبيانه للناس، ثم ينطلق إلى سائر الأحكام الشرعية، وأن لا يبدأ بالأمور التي قد لا يتقبلها الناس ابتداء. كنا في بلد من بلاد المسلمين فوجدنا أحد الدعاة يقول للذين أسلموا توا، يقول لهم: أولا اختتنوا. فتراجع بعض الناس، قال: أنتم يعني أول دينكم أول ما يبدأ به، أول ما يدعون إلى قطع كذا وكذا، إذن هم لن يسلموا. فلا بد من البدء بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك ينبغي أن ينظر إلى أحوال المخالف وإلى يعني ظروفه وإلى الأشياء التي تحيط به وإلى علمه وعدم علمه وإلى الأشياء التي تحيط به. كذلك
مما ينبغي التنبيه له أن يبتعد المسلم عن التعنيف وعن التجريح وعن تذكيره بماضيه أو بما حصل منه أو ما إلى ذلك، ويراعي مقتضيات الأحوال. تارة يقول ما بال أقوام، ويراعى في هذا المصلحة والمفسدة كما أسلفنا في القواعد الأولى. كذلك يعني التأني في الطرح، وكذلك العلم بواقع الحال واتهام الرأي والجد والاجتهاد في العدل في الكلام، وأن لا يعني يكون همه أن لا يكون همه التركيز على ذات الشخص، لا سيما إن كان في مجال تنبيه الناس، فإن في المعاريض ممدوحة عن كثير من التصريح. كذلك أن لا تأخذه المجاملة والمدراء في كتم الحق، بل عليه أن يكون شجاعا حتى في مع من يحبهم يقدم لهم النصح بالتي هي أحسن وبالطرق المشروعة. حان الأذان. طيب، ولعلنا نكتفي بهذا، والموضوع واسع، ولست ممن يعطيه حقه، ولعل لشيخنا في موضوع الأسئلة ما يسد ما كان هناك من نقص. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله صاحبي الفضيلة خير جزاء على ما تفضل بهذه الإفاضة الطيبة المباركة. ونختم مع تعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المصري العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، فليتفضل جزاه الله خيرا وسدده.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الندوة المباركة تحدث الشيخان صالح دكتور صالح السعيمي صالح بن سعد السعيمي الدكتور سعد المطر، كان الموضوع التعامل بين الناس، طريقة التعامل المسلم مع غير المسلم، وهو بالحقيقة التعامل العام، لكن ذكر غير المسلم مع المسلم ليبين موقف الشرع المعتدل من كل القضايا. الحمد لله أن هذا الموضوع قد بينه الله في كتابه بيانا شافيا وأوضحه إيضاحا بينا، ومشيخان قد أتيا على كل ذلك، لكنها من باب المشاركة. فإذا نظرنا إلى أن الإسلام دين رحمة وإحسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كونه رحمة للعالمين الرحمة مقتضاها حسن التعامل، مقتضاها إيضاح الحق وبيانه والترغيب فيه والتحذير من الباطل والنهي عنه وإبعاد الإنسان عنه. الرحمة من مقتضاها ألا ظلم ولا عدوان، وإنما عدل وإنصاف وتعامل التي يحسن. ثم ننظر لآيات لثلاث آيات من كتاب الله، الأولى في البقرة في ويوم أحد يمسح الدمع وجهه فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويقول لأصحابنا قد كان من قبلكم ينشر بمناشد الحديد ما بين جلده وعظمه من رأسه إلى قدميه ما يصده عن دينه. ثم انظر لما أسر ثمامة من أثام المسجد يمر نبياء ما عندك أثامة، يقول إن تمن تمع لك كريم وإن تعاقب تعاقب ندم وإن تطلب ما تجده. يوم أول يوم ثاني يوم ثالث قال أطلقوه، يأتي ما عندك يا ثمامة ما عندك، ما قال يا من الأسير يا الذي أسرناك وأهناك، لا، ماذا وراء ثمامة الأثام، ماذا عندك يا من باب التسلية من باب السرور من باب إزالة الوحشة من باب إعطائه حق لكونه زعيم قومه، فعامله بتلك المعاملة الدالة على أن الإسلام ليس هدفه سفك دم ولا إهات أشخاص، ولكن هدفه إقامة العدل وإرساء دعائمه. وفي اليوم أطلقه ويأسر سراياه أخت حاتم الطائي بنت حاتم الطائي أخت عدي بن حاتم، فتؤسر مر بها فتقول يا محمد غاب الوالد وذهب الوالد إلى آخره، ثم يجهزها بأحسن تجهيز ويرسلها إلى أخيها فتأتي قومها وتقول يا قاسم إن كان محمد النبي كنتم أولى الناس، وإن كان كذا نبيا كنتم من أصحابه. رأت ما رأت، يأتي حاتم الطائي عدي بن حاتم مسلما فيقبل إليه، تبرق أسارير وجهه، يدخله حجرته ويقدم له ما كان يجلس عليه ويجلسه على الأرض ويدعو عديا للإسلام إلى أن قبل الإسلام. كل هذا التعامل دليل على أن الإسلام رحمة، أن تمر بالمعروف إنهاء المنكر، قابل الناس، والي في الله، أبغض في الله، أحب في الله، لكن أظهر للناس أن دينك دين الخير دين العدل. شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة لملك قبرص لما أسر المسلمين عرض له الشيخ تقي الدين ما في الإنجيل والتوراة مما دعت كتب الله إليه من المعاملة بالحسنة مع الآخرين، وساق منها أسطرا كثيرة. وذكر رحمه الله يقول إن الصحابة لما خرجوا من المدينة إلى الشام مصر والعراق كانوا أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، وكانوا أتقى الناس وأطوعهم لله، وأعف الناس عن كل الأمور، رأوا زخارف الدنيا وخيرات الدنيا، ولكن ما في قلوبهم من الورع والتقوى والدين كان عاجزا لهم عن الانهماك في الدنيا وملذاتها وشهواتها، بل حكموا الناس بحكم عادل ما عرفت البشرية مثله، ونظموا أحوال الناس وأموالهم وطريقة حياتهم بشيء ما عرف الناس مثله. قال شيخ الإسلام حتى قال قائلهم لو كان هؤلاء زمن عيسى كانوا حواريه وأنصاره. رأوا رجال هذبوا وأدبوا رباهم محمد بن عبد الله تربية صالحة خيرة، تربية إسلامية، حتى كانوا دعاة خير، دخل الناس في دين الله أفواجا لا تحت ظلال السيوف، ولكن بأسباب وضوح الرؤية وحسن التعامل وحسن القصد والإخلاص لله في الأقوال والأعمال. وكما أشار الشيخ صالح في كلام له عن الجهل وجهل بعض الناس بالدعاء إلى الله، لا شك أن الجهل مصيبة، ولهذا يقول بعض العلماء ينبغي للداعي الله يكون عالما بحقيقة ما يدعو إليه، وعالما بحقيقة ما ينهى عنه، ورفيقا في دعوته، وحليما في تعامله. الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه الكبائر، عد فيها 70 كبيرة. هو رحمه الله من علماء الحديث والسنة، لكن في هذا الكتاب تساهل بعض الشيء في باب الترهيب وباب نحو ذلك، وكل كبيرة يختمها يدينها بقوله حكاية، ثانيا موعظة، ثالثا نصيحة، يعني غالب الكبائر يدينها بذيول من هذا القبيل، لأن يريد بها يعني إثراء الموضوع، ويريد بها بلورة الأمر لكي يكون واضحا للقارئ. وإن كانت هذه القصص محتملة وجوده أو عدمه، لكنها إن ثبتت صحت فإنها خير. لما تكلم عن الجوار كبيرة في أداء الجار وانتهى من هذا، قال موعظة، قال إن سهل بن عبد الدستري من علماء الأمة من الصوف من المتعبدين وأهل التقوى والصلاح ولوي التقى والعفاف والاشتغال بالعبادة ونحو ذلك، يقول كان بجواره مجوسيا، وكان المجوسي إذا كرمكم الله يعني وضع مرحاضا على رحمة بيت سهل الدستري، فكانت الأذى من البول والغيظ ساقط البيت، فخشي سهل أن أبناءه يغضبون على هذا الجار ويتشابه، فوضع إناء يجتمع فيه الأذى، فإذا جن الليل ذهب به خارج البيت وأراقه ورجع. واستمر الأمر سنين عديدة، هذا يؤذي وهذا يتلقى ويغريه، حتى إذا حضرت سهل الوفاة دعا الجار وقال والله ما دعوتك في هذا المكان لكي ألومك، ولكنك عملت كذا وكذا، وأنا الآن على وشك الانتقال من الدنيا، وأخشى أن يسيء إليك أولادي بعدما أحسنت إليك، فانظر إلى هذه الرحبة وهذا المرحاض وضعته علي 20 سنة وأنا أتلقى أذاه وأريقه إلى جن الليل، خوفا من أن يطلع أولادي على شيء من ذلك. فقال يا سهل أسألك بالله هل كان يا والله هذا الحقيقة؟ قال أمي ذك، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا وأمثاله، يعني هذه وأمثالها تعطيك أن المسلم لو عرض أخلاق الإسلام على غير المسلمين عرضا جميلا حسنا، ثقة وطمع في الخير ورغبة في وصول الحق إلى الناس، لكان ذا سببا لهدايتهم. الحقيقة أن الإخوة أثروا المقام حقه، وما تركوا لي ما جاء أقوله فيه أقوله، لكن هذه كلمات قلتها من باب المشاركة، وإلا فالموضوع قد غطي بجميع جوانبه وسوفي بجميع ما يتعلق به. وأسأل الله للجميع الثبات على الحق والاستقامة عليه والتمسك بهذا الدين والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله، فهما أصول الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد.
جزا الله سمعت شيء خير الجزاء على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. ننبه والأحبة على المحاضرة ستكون إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بعنوان التعصب بالفرق والأحزاب أسباب ذلك وعلاجه. تفضل بالقاية صاحب فضيلة الدكتور فهد بن سليمان الفهيد. فنحب بالأحبة الحرص على حضور هذه المحاضرات والندوات. سمحت يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من هم أهل الأهواء؟ وهل ويقول إن الإمام ما معنى كلام الإمام النخعي لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم؟
الأهواء المراد بهم المخالفون للشرع، المنابذون له، المقدمون أهواءهم الضالة على الشرع الواضح. أهل أهواء وبدع ودعاة ضلال. فرق بين الإنسان العاصي والمخطي وبين من عند هوى. العاصي ولو عظمت ذنوبه يمكن تراجع، يمكن يقبل الموعظة منك ويتأثر، لكن صاحب الهوى والعياذ بالله تمكن الهوى من قلبه. أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أبدا ذكره. أهل الأهواء أهل البدع والضلالات الداعون إلى ضلالتهم. هؤلاء لا يجالسهم إلا إنسان لديه قدرة عنده قوة إيمانية وقدرة على الجدال والنضال معهم، وإلا عامة الناس يخشى عليهم تأثيرهم، وأهل الأنفعال عنده فصاحة وحجج. لكن إذا جالسهم ذو علم وقوة شخصية وقوة إيمان وسعة أفق وسعة علم استطاع أن يخص أهواءهم. لأن كما قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
والسائل سمعت الشيخ هذه سائلة تقول أنها معلمة في محو الأمية فترة العصر، وتقول أن الدارسات تأخرنا إلى بداية الحصة الثانية، قال لي أن أترك الشرح حتى يكتمل العدد وجزاك الله.
يتأخرنا
في الحضور يقول.
والله ينبغي ترغيب الحضور لأن المواعيد المحددة لا بد من الالتزام بها.
سمعت يقول السائل هل يصح تأخير وقت صلاة الاستسقاء إلى الساعة 10 صباحا أو بعد صلاة الظهر في الجوامع بدلا من صلاتها في المدارس؟
والله السنة كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عندما ارتفع النهار، فالبداءة بها في أول الوقت هو الأول.
قول السائل هل أهل البلد
وعلماؤنا في البلد وأيضا هدي النبي قبل هدي نبينا ثم ما أشار عليه علماء المسلمين أنهم صلونا في أول النهار، ما علمنا أحدا صلاها بعد الله.
هل أهل البيت يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في منزلته لقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان؟
لا، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة. الوسيلة قال إن أعلى من الجنة لا تليق إلا لعبد من عبادنا وأرجو أن أكون أنا. فكون أهل البيت صلحاؤهم وأتقياؤهم مع المنعم في خير إن شاء الله، وصلحاؤهم وأتقياؤهم والصلاح منهم لهم فضل كبير، لكن منزلة منزلة عظيمة. قول جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين آخره، هم مع أنهم مع النبي في منازل، لا هم معهم في الجنة لكن المنازل تختلف، فمنازل الأنبياء ما يبلغها أحد.
يقول السائل: سماحة الشيخ، والدي من أبر الناس لوالده ولا يقصر معه بشيء، ولكن والده شديد عليه، من ذلك فقد أمره بأن يقسم ما لديه من أمواله الخاصة بينه وبين إخوته أي أعمامي، فهل على والدي أن يطيعه في ذلك؟
العلماء يقولون في قول النبي أنت وأنا أبيك، يعني بشرط ألا يعطيه الأب ابنا ثانيا، لا يحيف عليه ولا ويكون ابن محتاجا للمال، كون يطيع أباه في شيء، لكن كون يطيع في توزيع المال كله لا، ما يصلح هذا الشيء. يطيع أباه بالإنفاق على الأب والإحسان إليه وإلى أبنائه، أما أن يعطي كل مال ويبقى فقير، فالله يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لا يصلح إنسان. إذا لو ينفق الإنسان مال كله لا شك إن الصديق أنفق ماله كذا، لكن هذه الصديق وعمر وأمثاله طبقة خاصة. أما الإنسان في هذا الزمن العظوظ يأخذ ماله ويعطيه إخوانه أو آخرين يكون آثما، ينفق عليهم بالمعروف، لكن كنت تخلي الإنسان عن ذروته أو حتى قسمه بحياته وبقاؤه صفر اليدين، الله يلومه على ذلك. يعني كفى بمن يضيع من يعود، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود.
سائل يقول: سماحة الشيخ، متى يلحق المصلي بتكبيرة الإحرام؟
إذا كبرها عقب الإيمان بشرة، قدم الله أعقبه إياه.
سمعت شيخ، هل من رفض الحساب الفلكي في رؤية في إثبات الشهر يعتبر رجعيا؟
إخواني، الله جل وعلا جعل صيامنا وفطرنا من أشهر القمرية العربية، ما يجوز أن نحيد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحمد لله.
قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول: سأل رجل من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام: أجعل ربع صلاتي لك يا رسول الله؟ فقال: إن شئت فلك ذلك، إلى أن قال: أجعل صلاتي كلها لك. ما المراد بهذا الحديث؟
يعني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إن دائم يصلي عليه، مو معنى أن يعطيه ثواب صلاته، لا، مو بيعطيه ثواب صلاته، لكن يكثر من الصلاة عليه.
قول السائل: سماحة الشيخ، تقول السائل: هل لبس القفازين ضرورة؟ وما مدى فرضيته حيث أجد صعوبة في مسك الأشياء وعد النقود وأنا لابس بالنوم؟
ما جاء اللي جاء، ما جاء لبس القفازين برا، ما جاء هذا الشيء علي تغذية، لكن إن خشيت من انكشافها شيئا ربما يأتي، نعم ولا ما يلزم لبس القفازين.
قول السائل: هل مال المال التركة إذا بني به مسجد الميت يعتبر صدقة جارية؟
إن شاء الله بناء المساجد مما يلحق الميت بعد موته.
قول السائل: سماحة الشيخ، هل يثاب المسلم عند إقراره غير المسلم بنية حسن الخلق والدعوة إلى الله تعالى؟
يثاب عليه، الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسط.
أديت العمرة قبل 9 سنوات ونسيت أن أسعى، قادرت مكة وبعدها اعتمرت وحججت أكثر من مرة، فماذا علي؟
لابد تسعى، تؤدي السعي الأول، تأخذ عمرة، فإذا طفت وسعت سعيت اسعى السعي لحق الحج مع ذبح الشاة.
ما المراد بقول المحاضر الدكتور صالح: التخلص من صدق الأتباع، نرجو مفردكم التوجيه. يقول: ما مراد قول المحاضر الدكتور صالح: التخلص من صدق الأتباع؟
لا علش يصعي ويضحى. نعم شو صالح؟ من
محمد على آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي كما سمعتم أيها الأحبة عن موضوع يغفل عنه ويجهله كثير من الناس، عن الأساليب الشرعية في التعامل مع الناس. وسيكون حديثنا أيها الأحبة في هذه الجلسة مع صاحبي الفضيلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، المدرس للمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وموجه الدعاة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منطقة المدينة المنورة، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن مطر العتيبي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. ويكون حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن قواعد يصار إليها في التعامل، ثم نتحدث عن أصناف من يتعامل معهم، ثم عن أسباب تقف في وجه التعامل، ثم يعقب ذلك علاقة التعامل بعقيدة الولاء والبراء، ثم نختم حديثنا عن نصائح لطلبة العلم حول هذه الأساليب الشرعية. نبتدي حديثنا مع فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمي ليحدثنا عن هذه القواعد التي يصار إليها في التعامل. نسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا سماحة المفتي وسائر مشايخنا على السعي في هذه اللقاءات العلمية التي نسأل الله أن يبارك فيها خير ما يجزي به عباده الصالحين، كما أتشرف بأن أشارك في هذا الموضوع، وإن كنت أشعر أنني لن أوفيه حقه، لكنه حسبنا أن نبذل قصارى جهدنا، وأتشرف أن يكون ذلك بمصاحبة ومرافقة أخي الزميل سعد العتيبي، وفق الدكتور سعد العتيبي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا الموضوع إخواني في غاية من الأهمية، ولا أجدني في مقام من يوفيه حق، غير أنني أتكلم عن بعض القضايا المهمة، ويمكن أن يكمل أخي في مداخلات بعض ما يحتاج إلى إكمال مع تعليق سماحة شيخنا وفقه الله. أولا، مسألة التعامل مع الناس يشمل التعامل مع جميع البشر، قد يكون منهم المسلم والكافر والمنافق والذمي والمعاهد والمستأمن والمحارب، وقد يكون من المسلمين السني والمبتدع، ومن بدعه غليظة ومركبة، ومن بدعه يسيرة، وكل يحتاج إلى معاملة بحسب ما يقتضيه مقام الحال، كما سيوضح في ثنايا هذه الندوة مما تقتضيه الأمور أو الأحوال أو المقتضيات التي لا بد أن تراعى عند التعامل. وقد أمر الله عز وجل بحسن التعامل مع الآخرين، كيف لا، وهو الذي وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من مثل قوله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي مثل قول الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ومن مثل قوله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أمر الله عز وجل نبييه ورسوليه موسى وهارون عليهما السلام وهما يقابلان أعتى مجرم على وجه الأرض وأمرهما أن يلين القول معه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم توجد نماذج كثيرة في هذا السبيل، منها عندما لقي قريشا يوم فتح مكة وكانوا يظنون أنه سينتقم منهم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم. والنماذج كثيرة، منها تعامله مع أصحابه، تعامله مع المعاهدين. انظروا على سبيل المثال إلى زيارته إلى ذلكم اليهودي، إلى ذلكم الغلام اليهودي والذي كان سببا في إسلامه، عندما جاء ودعاه إلى الإسلام بعد أن مرض، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكان أنموذجا عظيما في حسن التعامل مع الآخرين كل بحسبه. ولا أريد أن أستطرد في ذكر النصوص، فهي معلومة لدى شريف علمكم، وقد طلب مني أن أتحدث عن بعض القواعد، لا أقول الكل، ولعل ما ينقص من أذكر منها ما يمكن على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ولأخي وفقه الله أن يسدد ما قد ينقص وسينقص الكثير. من تلك القواعد إنصاف المخالف، إنصافه والعدل معه وعدم ظلمه مهما كان، فالعدل مطلوب مع جميع المخالفين حتى مع الكفار. يقول الله جل وعلا ولا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول جل وعلا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا. فلا بد من إنصاف المخالف، حتى لو أردت أن تبين له ما عنده أو ترد عليه لا بد من الإنصاف، كما سيأتي في بعض المسائل التي سيعرض لها أخي وفقه الله. فالإنصاف والعدل وتوخي العدل لا بد من مراعاته، والحال هذه. القاعدة الثانية، لا بد من مراعاة جلب المصالح ودفع المضار، حتى ولو بارتكاب أدنى المفسدتين من أجل إحداهما. والمهم هو أن تقديم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بأن يوازن المرء عندما يريد أن يعامل الآخرين أو يتعامل مع الآخرين بين المصلحة والمفسدة، فيسلك الأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وهذا أمر قد سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الآخرين، تدل ذلك كثير من الوقائع والعقود التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين حتى ولو كان فيها حيف أحيانا على المسلمين. من القواعد أيضا التي تنبغي مراعاتها معرفة لغة المتكلم حقيقة رأيه لئلا تظلمه أو تحمل قوله ما لا يحتمل، فإن فهم المراد أمر في غاية الأهمية، وربما وقع كثير من المصائب بسبب عدم فهم المراد أو بسبب كلمة غير مفهومة، وربما حصلت بسببها حروب ومفاسد. فلا بد من معرفة لغة المتكلم ومعرفة مراده، وإذا كان كلامه يحتمل أكثر من وجه فلنحمله على الوجه الحسن. القاعدة الرابعة التثبت من الأقوال أو مما سمعت. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمسلم يجب عليه أن يتثبت من الأمور وألا يتسرع في تصديق الشائعات أو نشرها بين الناس، لا سيما وأن نشرها قد يؤدي إلى فتن خطيرة ربما تؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباها. كذلك من المسائل المهمة، من القواعد المهمة، التخلص من صنفة الأتباع. فكثيرا ما تحصل الأمور بسبب التعاملات بسبب تسلط بعض الأتباع على المتبوعين، فربما أقنعوهم بأمور فربما يعني تجرؤ الأتباع بالضغط على البعض إلى الوقوع في أمور خطيرة جدا، وربما جر ذلك إلى أن ينقل إليه كلاما غير واقع أو صور له الأمر صورة تهيجه ويعني تجعله يتفاعل مع الموقف ويبالغ في الموضوع ويحمل المسألة ما لم تحتمل. نعم، الأتباع قد يوقعون متبوعهم في أمور خطيرة، فيجب على هذا المتبوع أو المتكلم أن يتثبت وأن يتأكد من الأقوال، وهذا يتضح بالأمر السادس، وهو لزوم آداب الشرع مع المخالف. لزوم آداب الشرع، وهذا تحته أمور. الأمر الأول حسن الظن، لأن الأصل في المسلم السلامة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول جل وعلا: ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن ذلك الخضوع للحق الذي نطق به الخصم، فالحق يقبل ممن جاء به الحق يقبل ممن جاء به، ولنا عبرة في قبول أبي هريرة لما قاله ذلكم الشيطان الذي جاءه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وهو صدقك وهو كذوب، لكن الحق يقبل ممن جاء به. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى: ما ناظرت من أحد إلا قلت اللهم أجري الحق على لسانه وقلبه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. ومن ذلك الستر على المخطئ، ومن ذلك الستر على المخطئ دون أن يذكر اسمه إذا كان الأمر يتطلب ذلك في بعض الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أيضا من الوسائل لذلك البحث في وسائل لتجاوز الافتراق والاختلاف وللتعامل مع الآخرين، فإن الاتفاق عمل وليس قول، ومن سلك طريق الاتفاق وقصده فإن الله يوفقه. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويمكن تفعيل هذه الوسائل بالرجوع إلى أهل العلم الذين يفصلون في الخلاف، ومنها سلامة المقصد، ومنها كثرة الاستفسار والنقاش واللقاء وللوصول إلى الحق، ومنها أيضا الجد والاجتهاد في نشر الآداب ونشر الكلام عن أدب الخلاف حتى يفهمه الآخرون، ومنها فإن من سنة الله سبحانه وتعالى أن جعلهم مختلفين. قال الله جل وعلا: هم قد يكون مختلفين في ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم وعواطفهم وعقولهم وميولهم وكثيرا كثير من أمورهم، وكذلك في آرائهم ونظراتهم. قال الله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أخيرا النقطة الأخيرة: الجد والاجتهاد في سلامة القلب وطهارته من الأحقاد والأضغان، فإن سلامة القلب في غاية الأهمية للمسلم، فعلى المسلم أن يتجرد لله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في المخالفات الشرعية، أو حتى لا يظلم الآخرين ويتعامل معهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقواعد كثيرة والمسائل كثيرة، وأترك المجال لأخي فضيلة الشيخ الدكتور سعد وفقه الله ليداخل أو يكمل ما تبقى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
شكر الله فضيلة الدكتور صالح هذه الإفاضة المباركة الطيبة، حديثي عن بعض القواعد التي يصار إليها في التعامل مع الناس. نستمر بالحديث عن هذا الأمر وتقدم أيضا عن الموضوع مع فضيلة الدكتور سعد المطر العتيبي، نسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن موضوع الأساليب الشرعية في التعامل مع الناس موضوع مهم جدا، لأنه من الموضوعات التي لا يكفي فيها العلم، لا يكفي فيها العلم بها، بل لا بد من توطين النفس وتدريبها عليه. مع الاستمرار في تثبيت العقل بها حتى تعتادها النفس وتتفاعل معها تفاعلا إيجابيا. وكثير من أساليب التعامل مع الناس تأتي لدى الناس بالتجربة، أما بالنسبة لنا نحن المسلمين فإن أسسها وقواعدها قد جاءت في الوحي من كتاب وسنة، ولله الحمد والمنة. الحقيقة أن هذا الأمر التعامل مع الناس مما يؤرق عقلاء الناس في العالم، ولذلك نجد هناك مؤلفات عند غير المسلمين حتى في هذا الموضوع يتعلمونه ويسجلون تجاربهم فيه ويحاولون أن يسجلوا بعض القواعد، بل هناك معاهد متخصصة في التدريب على التعامل مع الناس، وهذا يؤكد أهمية هذا الأمر ولا شك. وبالنسبة لعلمائنا وتراثنا سنجد أن هناك الكثير من الكتابات والاهتمام والتدريب العملي أيضا، فنجد مثلا أن علماءنا يتكلمون عن هذا الموضوع في مثلا موضوعات من مثل آداب الصحبة، آداب العشرة، آداب الحديث، شروط الأمر المعروف أنها عن المنكر، كثير الحقيقة. وهناك مؤلفات حتى في الآداب الشرعية التي تكشف وتبين هذه الأمور أيضا، كل هذا إضافة إلى ما هو موجود من شروح أو تفاسير للنصوص القرآنية وشروح للأحاديث النبوية وبيان للسيرة النبوية، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. من يتأمل نصوص القرآن الكريم يجد الأمر واضحا لكنه ليس سهلا، هذه حقيقة أكدها الله عز وجل في مثل قوله سبحانه عن بعض القضايا المهمة في هذا الجانب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا أحكم ولا أرقى من الأساليب الشرعية في التعامل مع الناس، لأنها تحفظ الحق وتحافظ على المبادئ وتكرم الإنسان وتشق طريقها في مشوار الدعوة إلى الله عز وجل، بدءا بالنموذج النبوي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأي رقي فوق هذا الرقي؟ تلك الرحمة التي تشمل رحمة الهداية بالإنقاذ من المعيشة الضنكة والإنقاذ من الخسران في الآخرة، كما تشمل الإحسان إلى الخلق التي هي سبب من أسباب رحمة الله للعبد في الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول بعض أهل العلم: وكم من مذنب خطاء كثير الذنوب والعيوب، سترها الله عز وجل بستره وتولاه برحمته وشمله ببره وغفر له ما كان من زلله وخطئه بفضله سبحانه وتعالى، ثم بإحسان العبد فيما بينه وبين الناس. وهذه خصلة من خصال الخلق الحسن. التعامل مع الناس في شريعتنا جزء من التعامل مع الله عز وجل، لأن التعامل مع الناس لا ينفك عن التكليف والتعبد به، وحسن الخلق هو بوابة الأساليب الشرعية في التعامل مع الناس، ويتحقق ثوابه بالقصد، أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل، لأن هناك من الخلق من وهبهم الله حسن خلق لكنهم لا ينالون ثوابا على ذلك في الآخرة، إما لعدم إسلامهم أصلا أو لعدم استحضارهم للنية في مثل هذا العمل. وفي الحديث: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن خلق. وفي الحديث الآخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الحديث الآخر: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. ذكره في الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير. والأخلاق كما يصفها بعض أهل العلم عطية من الله، لا بالتملق والنفاق والرياء، ولا بالكلمات المعسولة والقلوب التي ملئت حمقا وغيظا على المسلمين، ولكن قول سديد وعمل صالح رشيد تعلم أن وراءه عبدا يرجو الوعد ويخاف الوعيد. أحق الناس بالخلق فحق الناس بالخلق الحسن الضعفاء والفقراء واليتامى والسكالى، فتواضع لهم يجلب رحمة الله عز وجل، وكذلك إدخال السرور عليهم، فمن سرهم سره الله يوم المساء، وتفقد عورات المسلمين والضعفة والمحتاجين، وفتح القلوب لهمومهم وأحزانهم، واحتساب ذلك عند الله عز وجل، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولعل مالا ينفقه العبد يحجبه الله به عز وجل عن النار، ولعل كربة يفرجها عن مسلم يفرج الله بها عنه كربة يوم القيامة إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل. وأكثر الناس حاجة إلى هذا الموضوع هم الدعاة إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج من الداعية حسن التعامل والسياسة مع من يتعامل معه، وكذلك من يسر الله لهم المظهر الشرعي من الرجال في وجوههم ولباسهم مثلا، والنساء في لباسهن وحجابهن، حتى لا ينسب خطأهم إلى الدين وأهله فيكون سببا في الصد عن سبيل الله وهم لا يشعرون. وإلا فإن التعامل مع الناس وفق الأساليب الشرعية مطلوب من كل مسلم، ولكن لهؤلاء أولوية لما ذكر من الأسباب. والحقيقة أن ما ذكره فضيلة الشيخ صالح من القواعد هي من القواعد المهمة التي تريح النفس وتجعل العبد حين يقدم على تعامله مع الناس يكون إقدامه على أمر واضح ومن خلال نفس طيبة وقلب رحيم وقلب نظيف لا يحمل حقدا ولا سوء ظن ولا يؤول أقوال الناس في غير مكانها ولا يتقبل الشائعات. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه قواعد أساسية، وسبحان الله هذه من القواعد التي تريح الإنسان وتكسبه السعادة في نفسه وراحة في قلبه وأنسا بالتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه الروح التي ترحم نتيجة حبها للمسلمين، لأن من يحب يرحم ومن يرحم يرحم. وقد أشارت بعض الدراسات الغربية إلى هذا الجانب في يعني ذكروا أنه يقولون لو تعلمت كيفية التعامل مع الآخرين فإنك تكون بذلك قد قطعت 85% من طريق النجاح في أي من الأعمال أو الوظائف أو المهن، و99% من طريق السعادة الشخصية. والسعادة الشخصية هذه واضحة في النصوص التي أتت بالحث على أن ينام الإنسان وليس في نفسه غل على إخوانه من المسلمين. هناك عدد من القواعد أضيفها إلى بعض ما ذكره الشيخ حفظه الله، منها أولا مراعاة اختلاف الطبائع والنفسيات. فالناس منذ خلقهم الله عز وجل وهم مختلف الطبائع والرغبات والميول. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. فمعاملة هذه الاختلافات معاملة واحدة لا تستقيم، فما يلائم هذا قد لا يناسب ذاك، وما يحسن مع هذا قد لا يجمل مع غيره. لذا قيل: خاطب الناس على قدر عقولهم. وقد كان شأنه صلى الله عليه وآله وسلم في تربية أصحابه وتعليمهم أن يراعي أحوال من يتعامل معهم وينزل الناس منازلهم. ففي فتح مكة مثلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن المنادي بالناس أن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وما ميزة دار أبي سفيان إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد راعى نفس هذا العزيز الذي ربما شعر بالذل في هذا المقام، فأعطاه هذه الجرعة التي تقوي إيمانه وتحفظ صلته بالأمة. ومنها أيضا توزيعه صلى الله عليه وآله وسلم بعض أموال الغنائم والفيء على أناس من دون أناس، وكذلك تقسيمه الأعمال والمهام على أصحابه كل بحسبه، فما أوكل إلى حسان غير ما أوكل إلى معاذ، ويصح ذلك أيضا مع أبي بكر وعمر وصهيب وخالد وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وما ذلك إلا لمعرفته صلى الله عليه وسلم بنفسيات الناس وما يطيقون وما يحبون، ومعرفة أسباب الدخول إلى قلوبهم، فإن الله قد خلق الناس هكذا. ثانيا من القواعد التعامل مع الناس على صفتهم البشرية. الإنسان خلقه الله جسدا وروحا، فلا يتعامل معه كما يتعامل مع الآلات، وإنما يتعامل معه إنسانا له روح وله مشاعر، ويرتب على هذه المشاعر قضايا كثيرة، ويرتب على هذه القضايا أحكام شرعية. فالإنسان ليس آلة من الآلات، إنما هو إنسان بروحه وجسمه وعقله ومشاعره، وهو محتاج لتغذية هذه الأمور كلها. وبعض الناس يخطئون عندما يتعاملون مع الإنسان في الجانب الدعوي مثلا مع فكره فقط دون أن يهتموا بمشاعره، وكأصحاب المصانع حين يتعاملون مع مصانعهم. ومن أصول ذلك في شريعتنا أمر الله سبحانه وتعالى لنا أن نلتزم الحكمة في التعامل مع الناس، وهذا عين العقل، لأن مراعاة أحوالهم تتطلب ذلك. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذه الآية أمر عجيب، فإن الآية بيّنت مراعاة نفس المدعو، وفي نفس الوقت وضعت حاجزا أمام نفسية الداعي أن يتجاوز، لأنه يرى أن الذي أمامه لم يتغير في مسألة الهداية وعدمها. إنك لا تهدي من أحببت، وفي آخر هذه الآية إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إنما عليك البلاغ. وكذلك من أصول هذا المعنى وهذه القاعدة قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وكذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما راعى نفسية ذلك الأعرابي الذي أتى وبجهله بال في مؤخرة المسجد، فكان تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه تعاملا عظيما وعجيبا، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. هذه القضية في الحقيقة من القضايا التي ربما تكون أحيانا عسيرة على النفوس، لأن المتعامل له أيضا مشاعر، والمتعامل معه له مشاعر، وغالبا يظهر هذا التشابك عندما يكون هناك إساءة، عندما يتعامل الشخص مثلا بطريق حسن فيقابل بإساءة. وهذا المعنى لشدته وصعوبته بيّن الله عز وجل أمره وبيّن هذه الصعوبة فيه، لقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أن تقابل الإساءة بالحسنة ليس أمرا سهلا، ولذلك قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله لو تعبدنا الله عز وجل بهذه الآية لقضينا على كثير من المشاكل في علاقاتنا مع أقاربنا، مع أرحامنا، مع من حولنا، مع موظفينا، مع عمالنا، مع جميع الناس مسلمهم وكافرهم. هذه القضية، هذه الحقيقة تجعل هناك نوعا من العلاقة التي مبناها على رب العاقبة بما في الآخرة عند الله، هذا الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، تحتاج صبرا كظما للغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مشاعر تتصادم بين المتعامل والمتعامل معه. فهذه الحقيقة من أهم القواعد التي ينبغي مراعاتها، بل إن السلف رحمهم الله كانوا إذا وجدوا من أنفسهم ميلا إلى النقمة توقفوا عن الإنكار وعن النصح، حتى لا يكون ما يفعلونه انتقاما لأنفسهم لا تقربا إلى الله عز وجل، وهذا والله غاية الفقه في مثل هذه الأمور. أيضا من القواعد المهمة تقدير الأحوال والفروق، ففرق بين التعامل مع الأسوياء من الناس والتعامل مع غيرهم. فالشواذ في السلوك يحتاجون إلى معاملة فردية خاصة، وهو فن له تخصصاته، ويظهر ذلك جليا في جميع طبقات الناس، لكن لو ضربت مثالا مما هو بين الناس، من ابتلوا بالإدمان مثلا، هؤلاء ليس التعامل معهم كالتعامل مع غيرهم، لا يفيد بهم النصح عادة، وإنما يحتاجون إلى أن نساعدهم وإلى أن نعينهم. ولهذا السبب وجدت هناك المستشفيات المتخصصة لهم كمستشفيات الأمل مثلا، لأن هذا يحتاج إلى أن نعينه بأشياء تتعلق بالجلسات الخاصة وبالعلاجات التي تساعده ماديا حتى على التوازن الجسدي لديه، حتى يتقبل التخلص من هذه الأشياء التي ربما يدمن عليها. كذلك لا يعامل اللئيم معاملة الكريم، وقديما قيل إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ومن هنا أتت الأحكام الشرعية التي فيها شدة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وغير ذلك من النصوص التي تشير إلى هذا المعنى أيضا في إطار ضوابطه الشرعية، وهو موضوع يطول وقد أشار إليه فضيلة الشيخ صالح في قضية عندما أشار إلى موضوع التعامل مع المخالف. نكمل النقطتين هذه نتوقف عندها. أيضا كذلك تختلف طريقة التعامل سبعا لاختلاف العلاقة، الوالد مع ولده، الزوج مع زوجته، الرئيس مع مرؤوسه إلى آخره. كذلك التعامل يتغير باختلاف الأفهام والعقول، فالرجل الذكي الفاهم الواعي تختلف طريقة تعامله عن الشخص الآخر المحدود العقل أو الثقافة أو غير ذلك. أيضا يختلف أسلوب التعامل باختلاف الشخصية، فطريقة التعامل مع شخص كثير الشكوك والحساسية يختلف عن التعامل مع شخص دون ذلك. وهذه أمور ينبغي أن تراعى دائما، وأن تدرس حالة الشخص الذي يراد التعامل معه قبل أن يصطدم الإنسان بأشياء قد تعقد نوعية هذا التعامل. نقف عند هذه القضية، وأدعو المجال لفضيلة الشيخ صالح حفظه الله.
بارك الله فيكم، جزا الله صاحب الفضيلة الدكتور سعد المطر العتيبي خير الجزاء على هذه الإفاضة الطيبة. وننتقل بالحديث مع فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمي ليبين لنا بعض الأسباب التي تقف في وجه التعامل، ونأمل من أصحاب الفضيلة الاختصار والإيجاز حتى نمر على محاور هذه الندوة بما أمكن.
الحمد لله. في الحقيقة لقد كفاني أخي المؤونة في كثير من الأسباب، حيث ضمنها بعض القواعد التي ذكرها جزاه الله خيرا أو أضافها. فمن أهم الأسباب أو من أخطر الأسباب الجهل، فإن من جهل شيئا عاداه، وكثير من الناس لا يحسن التعامل مع الآخرين لأنه يجهل ذلك. والعلم يجعل المرء المسلم كما سيأتي في الوصايا، يعني يجعله يتبين ويتبصر ويفهم كيف يتعامل مع الآخرين. أما الجاهل فتجده يعني قد ينفر الآخرين حتى من عمله. وأخي قد ذكر قضية قصة بول الأعرابي وهو الحديث الصحيحين كما تعلمون، كيف الذين انتهروه لو بقوا على هذا الانتهار لو لم يوجههم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تكون النتيجة. وأنا حضرت جلسة لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسألة طريقة تعامل العلماء وتعامل الجهال مع الآخرين. جاء مستفتن من بلد ما إلى شيخنا الشيخ ابن باز عندنا في المدينة يوم أن كان رئيسا للجامعة، فسار الشيخ يسأله عن مسألة، فتكلم أحد الحاضرين معروف بتسرعه وجهله فقال: يا شيخ، هذا الذي يتكلم معك حليق ومتختم بالذهب وفي جيبه دخان. فقال شيخنا رحمه الله، وأنا كنت حاضر على هذه الجلسة، قال له: أسكت أسكت. فانتهر المتكلم وأسكته، وترك السائل حتى أكمل سؤاله، ثم أدناه إليه وكلمه بشأن هذه الأمور الثلاثة. ونحن لم نسمع كلام شيخنا، نكلمه برفق، لكن سمعنا كلام السائل، فرمى الخاتم وأخرج البكت وسلمه للشخص وقال: ارميه بالخارج
وقال والله يا سماحة الشيخ ما عرفت أن هذه الأشياء محرمة قبل اليوم، وما كنت أظن اللحية إلا عادة من العادة، اللحية إلا عادة من العادات، وما كنت أظن أن التختم بالذهب محرم، وما كنت أظن الدخان إلا عادة من العادات، وأنا أتوب إلى الله أمامك من هذه الأمور الثلاثة الآن. فانظروا إخواني كيف يعني الجهل، انظر لو بقي على انتهار أخينا الأول لما استفاد هذا الرجل ولما اهتدى، لكن هداه الله عز وجل بسبب حكمة شيخنا، وهي من أعظم الأسباب التي توصل إلى الخير. من الأسباب التي يعني تؤدي إلى سوء التعامل التسرع في نقل الأخبار وتصديقها، ولذلك سمعنا الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ، يقول علي رضي الله عنه إياك أن تكون مذياعا، حذر من أن تكون مذياع، والمذياع هو الذي يحدث بكل ما يسمع. أحيانا يأتي شخص إلى خطيب جمعة، يقول يا شيخ جرى كيت وكيت وكيت وكيت، فيبدأ هذا الخطيب ويتكلم على قضية قد تكون غير واقعة، وربما أخبر بمكان جريمة ما يبحث عنها مريدوها وأصحابها بسبب جهله وعدم يعني حسن تعامله. من الأسباب أيضا عدم الإدراك العواقب، يعني عدم التفكير في العواقب. فالواجب على المرء قبل أن يتكلم في مسألة أن يفكر في العواقب التي تنتج عن الكلام الذي يريد أن يقوله. من الأسباب أيضا عدم التسرع في الإجابة على السؤال دون أن يستوعب. من الأسباب أيضا العواطف، يعني قوة العاطفة قد تحمل الإنسان على أن يحكم على شخص في مسألة ما وهو بريء منها، أو ينسب إليه ما لم يقل بسبب ما نقل إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من فقئت عينه فتثبتوا حتى تروا الآخر فلعله قد فقئت عيناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا العزلة وعدم مخالطة الناس، فالذي يبتعد عن الناس ربما يصدق أي خبر يأتيه، وإذا جاء يذكر أو يعظ أو يبين للناس فيبين على غير بصيرة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. من الأسباب أيضا تلقف الأخبار الصحف والمجلات والشائعات والإذاعات التي تضخم الأمور. من الأسباب أيضا تضخيم الأمور وتكبيرها، فربما كانت أمرا سهلا فيأتي شخص فيضخمها حتى تصبح فتنة تدخل كل بيت. والأسباب كثيرة وقد طلب منا الاختصار لعلنا نستوعب عناصر هذه الندوة، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفع بعلمكم. وننتقل يا أحبة في المحور الآخر، وهو علاقة التعامل بين الناس بعقيدة الولاء والبراء. مع فضيلة الدكتور سعد بن مطر العتيبي فليتفضل، جزاه الله خيرا.
حقيقة لم نكمل القواعد، وقضية الولاء والبراء يمكن أن تلخص في هذا الجانب بحسب أنواع الناس الذين يتعامل معهم المسلم. قد يكون أمامك من ناحية الديانة مسلم أو غير مسلم، والمسلم قد يكون من الصالحين ومن أهل المرؤات، وقد يكون من عامة الناس، وهو أيضا قد يكون ممن اشتهروا بالفسق والفجور وقد لا يكون كذلك. والكافر قد يكون حربيا ليس بيننا وبينه عهد، وقد يكون معاهدا مستأمنا أو معاهدا ضمن صلح. وهذه الأحوال كلها مرتبطة بقضية الولاء والبراء. الأصل في العلاقة مع المسلمين كلهم
هي موالاتهم ومحبتهم، وإنما يكون هناك نوع من البغض في الله في جانب التقصير، فيحب العبد بقدر ما فيه أو من صلاحه، ويبغض بقدر ما يظهر منه من معاصي، ويبقى مسلما له جميع الحقوق. وقد أشار الشيخ صالح إلى قصة الشيخ بن باز رحمه الله، وهي قصة بليغة، يعني لو تأملها الإنسان لا استطاع أن يتعامل مع كثير من المسلمين، وخاصة ممن صار أو انتشرت بينهم المعاصي معينة وصارت ظاهرة، فتحتاج إلى نوع من التعامل، وأيضا يعني أن يستحضر الإنسان عقيدة الولاء للمؤمنين، وهو يرى أخا له في الله مسلما أو مسلمة قد وقع منهم تقصير. ومن يعامل الناس ويتعامل معهم وعلى اختلاف بلدانهم ومجتمعاتهم يجد أن هذه القضية من أهم القضايا. يعني كم من الناس الأخيار الذين يصومون التطوع الاثنين والخميس والثلاثة البيض ويقومون الليل، وإذا رأيت مظهر أحدهم ربما لا يخطر على بالك أنه يفعل ذلك. والله نعرف كثيرين من هؤلاء، ربما تجد أن هذا الشخص الذي يتعامل معهم يتعامل معهم على ظاهرهم، لكنه هو يتعامل من ظاهره هو لا من حقيقته. والعلم عند الله عز وجل أيهما الذي هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي ملاحظة هذا الأمر. وكثير من الناس فعلا عنده جهل، يعني قد تجد امرأة متبرجة تظن أن الحجاب ليس واجبا، ووجدنا والله كثير من النساء عندهم هذا التصور أنه من الأمور المندوبة، من الأمور المباحة، من بعضهن قالت أن هذا من الأشياء التي تختص بها المتخصصات في العلوم الشرعية، يظنون هذا. الجهل في الناس ليس يعني، ربما نحن نقيس أحيانا على مجتمعنا الذي انتشر فيه ولله الحمد العلم والوعظ والإرشاد والمحاضرات، لكن إذا نظرنا إلى مجتمعات أخرى سنجد أمرا غير ذلك. فالشاهد أن التعامل مع المسلم ينبغي أن يراعى فيه أنه مسلم، يجب له الولاء والمحبة والنصح، ويعني ينظر إليه برحمة. إذا كان أيضا يجب أن ننظر إلى غير المسلم برحمة فندعوه إلى الإسلام، فما بالك بالمسلم الذي قد يكون له عند الله مكانه أعظم مما يظهر من مظهره. وهذا لا يعني التقليل من هذه المعاصي إذا كان الشخص على علم بها، لكن أيضا هناك توازن في عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحب في الله والبغض في الله. أيضا قضية التعامل مع المحارب تختلف عن قضية التعامل مع المعاهد والمصالح، فالمحارب حلال الدم والمال ووفق أيضا قواعد تتعلق بأحكام الجهاد، أما المعاهد والمستأمن فله عهد وله ذمة، ولا يجوز أن عهد لا يجوز أن ينقض، وذمة لا يجوز أن تخفر، بل إن من أحكام الفقه الشرعي أن التعامل مع المستأمن يتطلب حتى أن يدافع عنه بأرواح المسلمين. إلى هذه الدرجة عظم الإسلام شأن العهد والعهد والأمان الذي يعطى لغير المسلمين، ليس الأمر سهلا، ويجب أن يدفع من خزينة الدولة لاسترداد الأسرى من أهل الذمة من رعاية الدولة الإسلامية. الفقه الإسلامي مليء بهذه الأشياء، ولا يعكر على هذا ما قد نجده من كلام بعض الفقهاء، وهو كلام فقهي لا أصل له في الشرع، كما بيّن المحققون من العلماء في بعض الصفات التي تذكر عند أخذ الجزية، ويظنون أن معنى الصغار هو أن يهانون وأن يؤذون، وهذا ليس بصحيح، وقد بيّن هذا المحققون من العلماء كالإمام النووي وقبلهم الإمام الشافعي في الأم، وكرر هذا كثيرا وقال إن معنى الصغار هو خضوعهم لأحكام الإسلام، أن يقبل بحكم الإسلام ويبقى على دينه ويحفظ بالدولة الإسلامية. الصفات التي أو الأشياء التي يذكرها بعض الفقهاء قد نبه على خطئها المحققون من أهل العلم احتراما لهذا العهد وهذه الذمة. ومن يرجع إلى هذه المعاني، وابن القيم رحمه الله تكلم عنها كلاما جديدا جميلا، وبين أن هذا مما يتوارثه بعض المقلدة من الفقهاء ولا يعون أصله الذي ولا يعنى أنه ليس له أصل في شريعة الله عز وجل. فهذا الجانب من الجوانب الحقيقة المهمة، ولعلي أعود إذن نستعجل الآن في ذكر القواعد. هناك من القواعد في أساليب التعامل اجتناب النصيحة في العلن، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وخاصة عندما يكون الموضوع من الموضوعات التي أشار إليها الشيخ صالح حفظه الله. أيضا البعد عن كثرة اللوم إن لم يمكن البعد عنه بالكلية، فالناس يكرهون من يؤنب ويوبخ في غير محل التأنيب ومن غير تأن ودون السؤال والاستفسار. أيضا يحذر الإنسان أثناء مخاطبة وتعامل للناس من الأنا، يعني غالبا في الحوارات تجد الشخص يقول أنا فيقابله الذي أمامه وأنا، وإذا قال له وأنت قال وأنت، فهذه من الأشياء التي يحذر منها علماء النفس، وقد تكلم عنها أيضا علماؤنا. لا ينبغي للإنسان أن يدخل في هذا المجال وليكن هدفه هو الحق، وهناك الحقيقة فيه تفاصيل لكن لا يسع المجال لذكرها. أيضا البعد عن التركيز على السلبيات دون الحسنات، مثاله مثلا علاقة المرأة المسلمة بزوجها المسلم، والتي يمكن أن يعمم مغزاها بكل قضايا التعامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فما أحد يسلم من العيوب. ويقول سعيد بن مسيب ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا فيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا أمثلة في ذلك، وصيكم وصية صلى الله عليه وسلم بالأنصار مثلا. وكذلك من القواعد في هذا الجانب، الناس يكرهون من لا ينسى الزلات، يعني لا ينبغي للإنسان إذا كان يعرف زلة عن أحد أن يبادر إلى ذكرها متى وجد لها فرصة في انتقام النفس، فهذا من الأشياء التي تعتبر ممقوتة مروءة، وأيضا هي من الأشياء التي تحجب الحق عن من يتعامل معه. وفي الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أيضا الحذر من النقد المباشر، وفيه تفاصيل كثيرة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أمثلة كثيرة في هذا. أيضا أن يكون يعني لفت النظر إلى الأخطاء يكون بطريقة غير مباشرة، يعني سبحان الله لما ننظر القرآن تكاد تجد فيه اسم يعني لم يورد أسماء المنافقين مثلا مع كثرتهم في المدينة. وأيضا هذا له علاقة بجانب الحقيقة الولاء والبراء، نجد أن المنافق الذي نزل الوحي بأنه منافق نفاقا عقديا وليس فقط نفاق عملي، ورد والقاعدة الشرعية في التعامل معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يا رسول الله، لما قال عبد الله بن أبي يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني عنق والده المنافق الذي اشتهر بنفاقه، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك كانت السنة في المنافقين ألا يقتلوا ما دام منافقا ولم يظهر ردة علنية ويحاكم عليها، لا يجوز أن يكون هدفا لقتله. وهذا الحقيقة من أهم القواعد في التعامل التي تحفظ استقرار المجتمعات. وألحق العلماء بعض أهل الطوائف أيضا في هذا الجانب ممن لا يظهرون شيئا يتناقض مع الدين مناقضة صريحة كذلك، بل أحيلت كل هذه الأمور إلى أولي الأمر لأنهم الذين يستطيعون أن يحكموا هذا الأمر ويضبطوا قواعده في المجتمع، فليس هذا لكل أحد. لاحظوا حتى في النصح، تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني لفت عجيبة جدا، ثناء عليه وأيضا لفت انتباه إلى قضية تتناسب مع تعبده رضي الله تعالى عنه. كذلك البعد عن الاستعلاء في التعامل مع الناس، الناس يكرهون من يتعامل معهم باحتقار، وإذا كان اتفق الناس على معاملة أهل الشأن معاملة خاصة فليعلم أن كل إنسان تتعامل معه يظن بنفسه أنه من أهل الشأن أيضا، فينبغي أن يراعى هذا الجانب. وللأئمة الحقيقة سوف أسرد فقط بعض الأشياء. أيضا الناس يحبون من يصحح أخطاءهم دون جرح مشاعرهم، أيضا تجنب الجدل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أيضا كن في حاجة الناس قبل أن تقول لهم افعلوا أو لا تفعلوا، لأن الناس إذا وجدوا الشخص في حاجتهم عرفوا صدقه وتحملوا ربما أحيانا غلظته لو وقعت منه طبعا. كذلك منادات الناس بأسمائهم والتعرف على أنسابهم وسؤالهم عن أحوالهم. أيضا شكر الناس، من لم يشكر الناس لا يشكره الله، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أيضا الهدية، تهادوا تحابوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك الحقيقة عدد من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يقرأ عنها ويبحث فيها ويحاول أن يثقف نفسه في هذا الجانب حتى يستطيع أن يتعامل مع الآخرين. ولا بأس أن يقرأ حتى بعض الكتب التي كتبها المتخصصون في التربية وفي قضية التعامل مع الناس، لأن هذه من الأشياء التي هي في الغالب نتاج تجارب تتعامل مع الطبع البشري الذي خلق الله الإنسان عليه. ولا أحسن ولا أعظم ولا أرقى من أساليب التعامل الشرعية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نختم يا أحبة بنصائح وتوجيهات مع فضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمي، فليتفضل أتابه الله ونفع به.
هذه النصائح كثير منها أيضا
أتى عليه الشيخ وفقه الله في النقاط الأخيرة التي ذكرها، لكن من هذه النصائح أولا أن يكون منطلق النصح أو التعامل هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله عز وجل: والله أحق أن تخشوه. فإذا كان المنطلق هو خوف الله تبارك وتعالى نفع الله عز وجل بنصيحتك وبتوجيهك للآخرين. ومن ذلك أن يكون المقصود نفع الأمة، أن يكون المقصود نفع الأمة وبراءة الذمة، ولا يكون المقصود هو يعني الشهرة أو طلب الشهرة أو الانتقام أو نحو ذلك مما أشار إليه الشيخ. كذلك التواضع وعدم الكبر، لأن الكبر يحول بين المرء وبين الإفادة منه، فإذا شعر الناس منه الكبرياء فإنهم لا يتقبلون منه. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك ليس المقصود أن يعني كون الشخص يعني يريد أن يقبل كلامه وكفى، فهذا أمر في غاية الخطورة، لكن إذا كان قصد وجه الله عز وجل ونفع المسلمين فإن الله عز وجل سيسدده. وذلك يتضمن أمرين: الأمر الأول تهيئة النفس لقبول الحق ممن جاء به، والأمر الثاني التواضع، فإن من تواضع لله رفع. فمتى تواضع المرء للخلق نفع الله تبارك وتعالى به. من الوصايا أيضا يا إخوان أن يحقق المسائل التي يريد أن يتكلم ويوجه فيها ويعامل الناس بها، أن يحققها قولا وعملا واعتقادا، وكذلك أن يتثبت وأن يتبين مما يقول أو مما يقال، حتى مما يقول ومما يقال أيضا. كذلك أن يراعي أحوال الناس وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالعقيدة وبالتوحيد وبترسيخ وبيان الناس وبيانه للناس، ثم ينطلق إلى سائر الأحكام الشرعية، وأن لا يبدأ بالأمور التي قد لا يتقبلها الناس ابتداء. كنا في بلد من بلاد المسلمين فوجدنا أحد الدعاة يقول للذين أسلموا توا، يقول لهم: أولا اختتنوا. فتراجع بعض الناس، قال: أنتم يعني أول دينكم أول ما يبدأ به، أول ما يدعون إلى قطع كذا وكذا، إذن هم لن يسلموا. فلا بد من البدء بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك ينبغي أن ينظر إلى أحوال المخالف وإلى يعني ظروفه وإلى الأشياء التي تحيط به وإلى علمه وعدم علمه وإلى الأشياء التي تحيط به. كذلك
مما ينبغي التنبيه له أن يبتعد المسلم عن التعنيف وعن التجريح وعن تذكيره بماضيه أو بما حصل منه أو ما إلى ذلك، ويراعي مقتضيات الأحوال. تارة يقول ما بال أقوام، ويراعى في هذا المصلحة والمفسدة كما أسلفنا في القواعد الأولى. كذلك يعني التأني في الطرح، وكذلك العلم بواقع الحال واتهام الرأي والجد والاجتهاد في العدل في الكلام، وأن لا يعني يكون همه أن لا يكون همه التركيز على ذات الشخص، لا سيما إن كان في مجال تنبيه الناس، فإن في المعاريض ممدوحة عن كثير من التصريح. كذلك أن لا تأخذه المجاملة والمدراء في كتم الحق، بل عليه أن يكون شجاعا حتى في مع من يحبهم يقدم لهم النصح بالتي هي أحسن وبالطرق المشروعة. نعم، حان الأذان. طيب، ولعلنا نكتفي بهذا، والموضوع واسع، ولست ممن يعطيه حقه، ولعل لشيخنا في موضوع الأسئلة ما يسد ما كان هناك من نقص. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله صاحبي الفضيلة خير الجزاء على ما تفضل بهذه الإفاضة الطيبة المباركة. ونختم مع تعليق المبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد الرئيس بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، فليتفضل جزاه الله خيرا وسدده.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الندوة المباركة تحدث الشيخان صالح دكتور صالح السعيمي صالح بن سعد السعيمي دكتور سعد المطر، كان الموضوع التعامل بين الناس، طريقة التعامل المسلم مع غير المسلم، وهو بالحقيقة التعامل العام، لكن ذكر غير المسلم مع المسلم ليبين موقف الشرع المعتدل من كل القضايا. الحمد لله أن هذا الموضوع قد بينه الله في كتابه بيانا شافيا، وأوضحه إيضاحا بينا، ومشيخان قد أتيا على كل ذلك، لكنها من باب المشاركة. فإذا نظرنا إلى أن الإسلام دين رحمة وإحسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كونه رحمة للعالمين الرحمة مقتضاها حسن التعامل، مقتضاها إيضاح الحق وبيانه والترغيب فيه والتحذير من الباطل والنهي عنه وإبعاد الإنسان عنه. الرحمة من مقتضاها ألا ظلم ولا عدوان، وإنما عدل وإنصاف وتعامل الذي يحسن. ثم ننظر لآيات لثلاث آيات من كتاب الله. الأولى في البقرة في Thank you.
ويوم أحد يمسح الدمع وجهه فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويقول لأصحاب من قبلكم ينشر بمناشد الحديد ما بين جلده وعظمه من رأسه إلى قدميه ما يصده عن دينه. ثم انظر لما أسر ثمامة بن أثام المسجد يمر نبياء ما عنده أثامة، يقول إن تمن تمع لك كريم، وإن تعاقب تعاقب ندم، وإن تطلب ما تجده. يوم أول يوم ثاني يوم ثالث قال أطلقوه. يأتي ما عندك يا أثامة ما عندك؟ ما قال يا من الأسير يا الذي أسرناك وأهناك، لا، ماذا وراء ثمامة بن أثام؟ ماذا عندك يا من باب التسلية، من باب السرور، من باب إزالة الوحشة، من باب إعطائه حق لكونه زعيم قومه، فعامله بتلك المعاملة الدالة على أن الإسلام ليس هدفه سفك دم ولا إهانة أشخاص، ولكن هدفه إقامة العدل وإرساء دعائمه. وفي اليوم أطلق ويأسر سراياه أخت حاتم الطائي، بنت حاتم الطائي أخت عدي بن حاتم، فتؤسر مر بها فتقول يا محمد غاب الوالد وذهب الوالد إلى آخره، ثم يجهزها بأحسن تجهيز ويرسلها إلى أخيها، فتأتي قومها وتقول يا قاسم إن كان محمد النبي كنتم أولى الناس، وإن كان كذا نبيا كنتم من أصحابه. رأت ما رأت، يأتي حاتم الطائي عدي بن حاتم مسلما فيقبل إليه، تبرق أسارير وجهه، يدخله حجرته ويقدم له ما كان يجلس عليه ويجلسه على الأرض ويدعو عديا للإسلام إلى أن قبل الإسلام. كل هذا التعامل دليل على أن الإسلام رحمة، أن تمر بالمعروف إنهاء المنكر، قابل الناس، والي في الله، أبغض في الله، أحب في الله، لكن أظهر للناس أن دينك دين الخير، دين العدل. شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة لملك قبرص لما أسر المسلمين عرض له الشيخ تقي الدين ما في الإنجيل والتوراة مما دعت كتب الله إليه من المعاملة بالحسنة مع الآخرين، وساق منها أسطرا كثيرة. وذكر رحمه الله يقول إن الصحابة لما خرجوا من المدينة إلى الشام مصر والعراق كانوا أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، وكانوا أتقى الناس وأطاعهم لله وأعف الناس عن كل الأمور، رأوا زخارف الدنيا وخيرات الدنيا، ولكن ما في قلوبهم من الورع والتقوى والدين كان غني عاجزا لهم عن الانهماك في الدنيا وملذاتها وشهواتها، بل حكموا الناس بحكم عادل ما عرفت البشرية مثله، ونظموا أحوال الناس وأموالهم وطريقة حياتهم بشيء ما عرف الناس مثله، قال شيخ الإسلام حتى قال قائلهم لو كان هؤلاء زمن عيسى كانوا حواريه وأنصاره. رأوا من رأوا رجال رجال هذبوا وأدبوا رباهم محمد بن عبد الله تربية صالحة خيرة تربية إسلامية حتى كانوا دعاة خير دخل الناس في دين الله أفواجا لا تحت ظلال السيوف ولكن بأسباب وضوح الرؤية وضوح الرؤية وحسن التعامل وحسن القصد والإخلاص لله في الأقوال والأعمال. وكما أشار الشيخ صالح في كلام له عن الجهل وجهل بعض الناس بالدعاة إلى الله لا شك أن الجهل مصيبة. ولهذا يقول بعض العلماء ينبغي للداعي الله يكون عالما بحقيقة ما يدعو إليه وعالما بحقيقة ما ينهى عنه ورفيقا في دعوته وحليما في تعامله. الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه الكبائر الكبائر عد فيها 70 كبيرة هو رحمه الله من علماء الحديث والسنة لكن في هذا الكتاب تساهل بعض الشيء في باب الترهيب وباب نحو ذلك وكل كبيرة يختمها يدينها بقوله حكاية ثانيا موعظة ثالثا نصيحة يعني غالب الكبائر يدينها بذيول من هذا القبيل لأن يريد بها يعني إثراء الموضوع ويريد بها بلورة الأمر لكي يكون واضحا للقارئ. وإن كانت هذه القصص محتملة وجوده أو عدمه لكنها إن ثبتت صحت فإنها خير. لما تكلم عن الجوار كبيرة في أداء الجار وانتهى من هذا قال موعظة قال إن سهل بن عبد الدستري من علماء الأمة من الصوف من المتعبدين وأهل التقوى والصلاح ولوي التقى والعفاف والاشتغال بالعبادة ونحو ذلك يقول كان بجواره مجوسيا وكان المجوسي إذا كرمكم الله يعني وضع مرحاضا على رحمة بيت سهل الدستري فكانت الأذى من البول والغيظ ساقة البيت فخشي سهل أن أبناءه يغضبون على هذا الجار ويتشابه فوضع إناء يجتمع فيه الأذى فإذا جن الليل ذهب به خارج البيت وأراق ورجع واستمر الأمر سنين عديدة هذا يؤذي وهذا يتلقى ويغريه حتى إذا حضرت سهل الوفاة دعا الجار وقال والله ما دعوتك في هذا المكان لكي ألومك ولكنك عملت كذا وكذا وأنا الآن على وشك الانتقال من الدنيا وأخشى أن يسيء إليك أولادي بعدما أحسنت إليك فانظر إلى هذه الرحبة وهذا المرحاض وضعته علي 20 سنة وأنا أتلقى أذاه وأريقه إلى جن الليل خوفا من أن يطلع أولادي على شيء من ذلك. فقال يا سهل أسألك بالله هل كان يا والله هذا الحقيقة؟ قال أمي ذكر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا وأمثاله يعني هذه وأمثالها تعطيك أن المسلم لو عرض أخلاق الإسلام على غير المسلمين عرضا جميلا حسنا دقة وطمع في الخير ورغبة في وصول الحق إلى الناس لكان ذا سببا لهدايتهم. الحقيقة أن الإخوة أثروا المقام حقه وما تركوا لي ما جن أقوله فيه أقوله لكن هذه كلمات قلتها من باب المشاركة وإلا فالموضوع قد غطي بجميع جوانبه وسوفي بجميع ما يتعلق به. وأسأل الله للجميع الثبات على الحق والاستقامة عليه والتمسك بهذا الدين والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله فهما أصول الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد.
جزا الله سمعت شيخ خير الجزاء على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. ننبه والأحبة على المحاضرة ستكون إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بعنوان التعصب بالفرق والأحزاب أسباب ذلك وعلاجه. تفضل بإلقاء صاحب فضيلة الدكتور فهد بن سليمان الفهيد. فنحب بالأحبة الحرص على حضور هذه المحاضرات والندوات. سمحت يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من هم أهل الأهواء؟ وهل ويقول إن الإمام ما معنى كلام الإمام النخعي لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم؟
الأهواء المراد بهم المخالفون للشرع، المنابذون له، المقدمون أهواءهم الضالة على الشرع الواضح. أهل أهواء وبدع ودعاة وضلال. فرق بين الإنسان العاصي والمخطي وبين من عند هوى. العاصي ولو عظمت ذنوبه يمكن تراجع، يمكن يقبل الموعظة منك ويتأثر، لكن صاحب الهوى والعياذ بالله تمكن الهوى من قلبك. أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون؟ أهل الأهواء أهل البدع والضلالات الداعون إلى ضلالتهم. هؤلاء لا يجالسهم إلا إنسان لديه قدرة، عنده قوة إيمانية وقدرة على الجدال والنضال معهم، إلا عامة الناس يخشى عليهم تأثيرهم، وهؤلاء عنده فصاحة وحجج. لكن إذا جالسهم ذو علم وقوة شخصية وقوة إيمان وسعة أفق وسعة علم استطاع أن يخص أهواءهم. لأن كما قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
والسائل سمعت الشيخ هذه سائلة تقول أنها معلمة في محو الأمية فترة العصر، وتقول أن الدارسات تأخرنا إلى بداية الحصة الثانية، هل لي أن أترك الشرح حتى يكتمل العدد وجزاك الله؟
يتأخرنا
في الحضور يقول.
والله ينبغي الترغيب في الحضور لأن المواعيد المحددة لا بد من الالتزام بها.
سمعت يقول السائل هل يصح تأخير وقت صلاة الاستسقاء إلى الساعة 10 صباحا أو بعد صلاة الظهر في الجوامع بدلا من صلاتها في المدارس؟
والله السنة كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عندما ارتفع النهار، فالبداءة بها في أول الوقت هو الأول.
قول السائل هل أهل البلد
وعلماؤنا في البلد وأيضا هدي النبي قبل هدي نبينا ثم ما أشار عليه علماء المسلمين أنهم صلونها في أول النهار، ما علمنا أحدا صلاها بعد الله.
هل أهل البيت يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في منزلته لقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان؟
لا، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة. الوسيلة قال إن أعلى منزل الجنة لا تليق إلا لعبد من عبادنا وأرجو أن أكون أنا. فكون أهل البيت صلحاؤهم وأتقياؤهم مع المنعم في خير إن شاء الله، وصلحاؤهم وأتقياؤهم والصلاح منهم لهم فضل كبير، لكن منزلة منزلة عظيمة. قول جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين آخره، هم معهم مع النبي في منازل، هم معهم في الجنة، لكن المنازل تختلف، فمنازل الأنبياء ما يبلغها أحد.
يقول السائل سماحة الشيخ والدي من أبر الناس لوالده ولا يقصر معه بشيء، ولكن والده شديد عليه، من ذلك فقد أمره بأن يقسم ما لديه من أمواله الخاصة بينه وبين إخوته أي أعمامي، فهل على والدي أن يطيعه في ذلك؟
العلماء يقولون في قول النبي أنت ومن أبيك، يعني بشرط ألا يعطيه الأب ابنا ثانيا، لا يحيف عليه ولا ويكون ابن محتاجا للمال، كون يطيع أباه في شيء لكن كون يطيع في توزيع المال بكل لا، ما يصلح هذا الشيء. يطيع أباه بالإنفاق على الأب والإحسان إليه وإلى أبنائه، أما أن يعطي كل مال ويبقى فقير، فالله يقول ولا تجعل يدك
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لا يصح إنسان. إذا لو ينفق الإنسان ماله كله لا شك إن الصديق أنفق ماله كذا، لكن هذه الصديق وعمر وأمثالهم طبقة خاصة. أما الإنسان في هذا الزمن العظيم يأخذ ماله ويعطيه إخوانه أو آخرين يكون آثما، ينفق عليهم بالمعروف. لكن كنت تخلي الإنسان عن ذروته أو حتى قسمه في حياته وبقاؤه صفر اليدين، الله جل يلومه على ذلك. يعني كفى بمن يضيع من يعود، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود.
سائل يقول سماحة الشيخ، متى يلحق المصلي بتكبيرة الإحرام؟
إذا كبرها عقب الإيمان بشرة، قدم الله وعقبه إياه.
سمعت شيخ، هل من رفض الحساب الفلكي في رؤية في إثبات الشهر يعتبر رجعيا؟
إخواني، الله جل وعلا جعل صيامنا وفطرنا من أشهر القمرية العربية، ما يجوز أن نحيد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، صوموا لرؤيته وأفطروا الحمد لله.
قول الله تعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول، سأل رجل من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أجعل ربع صلاتي لك يا رسول الله؟ فقال، إن شئت فلك ذلك، إلى أن قال، أجعل صلاتي كلها لك. ما المراد بهذا الحديث؟
يعني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إن دائم يصلي عليه، مو معنى أن يعطيه ثواب صلاته، لا، مو بيعطيه ثواب صلاته، لكن يكثر من الصلاة عليه.
قل السائل، سماحة الشيخ، تقول السائل، هل لبس القفازين ضرورة؟ وما مدى فرضيته حيث أجد صعوبة في مسك الأشياء وعد النقود وأنا لابس بالنهر؟
ما جاء اللي جاء، ما جاء لبس القفازين برا، ما جاء هذا عليها تغذية، لكن إن خشيت من انكشافها شيئا ربما يأتي، نعم ولا ما ينزم هذا لبس القفازين.
قل السائل، هل مال المال التركة إذا بني به مسجد الميت يعتبر صدقة جارية؟
إن شاء الله بناء المساجد مما يلحق الميت بعد موته.
قل السائل، سماحة الشيخ، هل يثاب المسلم عند إقراره غير المسلم بنية حسن الخلق والدعوة إلى الله تعالى؟
يثاب عليه. الله يقول، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
أديت العمرة قبل 9 سنوات ونسيت أن أسعى، غادرت مكة وبعدها اعتمرت وحججت أكثر من مرة، فماذا علي؟
لابد تسعى، تؤدي السعي الأول، تأخذ عمرة، فإذا طفت وسعت سعيت اسعى السعي لحق الحج مع ذبح الحساب.
ما المراد بقول المحاضر الدكتور صالح، التخلص من صدق الأتباع، نرجو مفردكم التوجيه. يقول، ما مراد قول المحاضر الدكتور صالح، التخلص من سلطة الأتباع؟
لا، ليش يصعي ويضحى؟ نعم، شو صالح؟ من